بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال أبو الفداء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و700، في سورة الأنعام، وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون، عقبه بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أي بعد إن جائه إياكم، كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال ابن أبي حاتم، ذكر عن مسلم بن إبراهيم وساق بسنده عن الحسن في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال هذه للمشركين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم. ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار، وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبس يخلط شيع فرقا. قال حدثنا أبو النعمان وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، أو قال: هذه أيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به، ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة، ومحمد بن النضر بن مساور ويحيى بن حبيب بن عدي أربعتهم عن حماد بن زيد به، وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به، ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به، ورواه أبو بكر بن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به، ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: طريق آخر، وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك، أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك، أو يلبسكم شيعا، قال: هذا أيسر، ولو استعاذه لأعاذه. ويتعلق بهذه الآية أحاديث كثيرة، أحدها قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به، ثم قال: هذا حديث غريب جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حديث آخر، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا ثم قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انفرد بإخراجه مسلم فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن يحيى بن أبي عمرو عن مروان بن معاوية، كلاهما عن عثمان بن حكيم به. قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني معاوية قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث الذي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: أخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيها، ودعا بألا يجعل بأسهم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة ليس هو في شيء من الكتب الستة، إسناده جيد قوي ولله الحمد والمنة. ثم قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية، قال: فصلى ثماني ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال: حبستك يا حذيفة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. قال: رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حديث آخر. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه، فقيل لي: خرج قبل. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل، حتى مررت فوجدته قائما يصلي. قال: فجئت حتى قمت خلفه. قال: فأطال الصلاة، فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله، قد صليت صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. ورواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد، كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه ابن مردويه من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد،
ذكر أحاديث كثيرة تتعلق بهذا المعنى وكلها متقاربة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: إن الله يقول: قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا فوقكم وتحت أرجلكم، لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم لم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث، يعني أن يلبسكم شيعا. قول ثاني
قال: قول ثان قال ابن جرير وابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، أو من تحت أرجلكم فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عذابا من فوقكم يعني أمراءكم، أو من تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم.
هذا قول ثاني. والأول: من فوقكم لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق بكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم. والثاني: أمراء السوء وخدم السوء. نعم.
قال: وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن هانئ نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح، لكن الأول أظهر وأقوى. وهو كما قال ابن جرير رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وفي الحديث لا يكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.
فاستظهر ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا إنما يكون على ظاهره وهو العذاب الذي يكون من فوق والعذاب الذي يكون من تحت. نعم. وإن كان المعنى الثاني من أئمة السوء وخدم السوء معنى له وجه. نعم. وكل هذا لا شك أنه من العذاب، أنه هذا من العذاب، ولا يمنع طالما أن المفردة في نفسها صحيحة وأن الآية تحتملها فكل هذا يدخل في الآية وإن كان الأظهر كما قاله رحمه الله. نعم.
وقوله أو يلبسكم شيعا يعني يجعلكم متلبسين شيعا فرقا متخالفين. وقال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الأهواء، وكذا قال مجاهد وغير واحد.
نعم.
وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقوله تعالى ويذيق بعض
فيكون تفسير أو يلبسكم شيعا يعني كما قال ابن عباس الأهواء، يبث فيكم الأهواء المختلفة، وهذا حاصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فالافتراق هذا حاصل. نعم. نعم. عبيد السوء، عبيد السوء العبد الذي لا يقوم حق سيده فلا يخدمونكم، خدم السوء يعني، فيكون فيه الآبق وفيه المتمرد. نعم. 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 العذاب الذي يستأصل يعني مثل ما استأصل في الأمم السابقة، فهناك عذاب استأصل الأمم السابقة، العذاب النازل من السماء كما حصب قوم لوط عليه السلام، ومن الأرض كما كان من الطوفان في قوم نوح، لكن الله حفظ الأمة من أن يأتيها هذا العذاب، لكن أن يكون فيها خسف ومسخ وقذف يقع في بعض الأوقات لبعض الأقوام هذا غير. نعم. نعم. وهو ليس ايه؟ هلا هو وارد في تفسير سورة بعد موسى عليه السلام أن هذا حاصل، أن هذا حاصل في من بعد موسى عليه السلام ما يحصل الاستئصال. نعم. كيف في سورة القصص.
نعم. وقوله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها لعلهم يفقهون أي يفهمون وتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية،
فيكون هذا من باب التهديد يعني، باب التهديد المشركين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم. فقال بعضهم لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.
لخص ابن الجوزي الأقوال في هذه المسألة واختصرها اختصارا جيدا، فقال في قول الله عز وجل قل هو القادر على إبعاث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فيه قولان، أحدهما أن الذي فوقهم هو العذاب النازل من السماء كما حصب قوم لوط وأصحاب الفيل، الله عز وجل عذب من فوق، أرسل عذابا من فوق كما أرسل على قوم لوط وأصحاب الفيل، والذي من تحت أرجلهم كما خسف بقارون، قاله ابن عباس والسدي ومقاتل، وقال غيرهم ومنه الطوفان والريح والصيحة والرجفة. والقول الثاني أن الذي من فوقهم من قبل أمرائهم، والذي من تحتهم من سفلتهم، رواه علي بن أبي طلحة ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في رواية أخرى الذي من فوقهم أئمة السوء، والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء. قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، يعني فيها القولان ذكرهما ابن كثير. قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، قال ابن عباس يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فراقا، قال ابن قتيبة يلبسكم من الالتباس عليهم، والمعنى حتى تكونوا شيعا أي فرقا مختلفين، ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب. وقال الزجاج يلبسكم أي يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق، يقال لبست عليهم الأمر ألبسه إذا لم أبينه، إذا لم أبينه، ومعنى شيعا أي يجعلكم فرقا، فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعض، ولهذا شر الأدواء وشر الأمراض الاختلاف، ومن هنا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كيف لا يكون أو إذا كان كيف نتعامل معه. فقال كما في حديث العرباض بن سارية وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن اختلاف هذا حاصل، واختلاف كثير، ليس اختلافا قليلا وإنما اختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف هذا ليس الاختلاف في الأقوال محل الاجتهاد التي عليها العلماء أنهم يختلفون في مسائل اجتهادية، ليس هذا هو المراد، لأن هذا من الاجتهاد، من الاجتهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا لا إشكال فيه ولا يدخل في ذم الخلاف، مسائل الاجتهاد لا تدخل في الذم، لأن هذا من تباين الأفهام للأدلة، والأدلة تحتمل، وفيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع مأجور في هذا، بين أجرين وبين أجر، فمن أصاب الحق عند الله فله أجران، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده. وإنما الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقائد والاختلاف في الأمور المجمع عليها، هذا هو الاختلاف المذموم الذي يتحول إلى فرق، والفرق تتناحر ويضل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وبالتالي يوضع السيف في الأمة كما فعلته الخوارج والمعتزلة، هذا هو التفرق المذموم. فالتفرق المذموم وقول النبي واستفترق أمتي على 73 فرقة ليس في مسائل الاجتهاد، إنما هذا في مسائل الاعتقاد، يخرجون عن السنة في مسائل الاعتقاد، في أسماء وصفات، في توحيد الألوهية، في قدر، في صحابة، في مسائل عديدة التي باين فيها أهل السنة والجماعة فرق الأمة، هذا هو الاختلاف المذموم، هذا هو الاختلاف المذموم. فتحول هذا الاختلاف إلى ماذا؟ إلى تصارع، إلى تصارع، وقد يصل إلى السيف كما تضعه الخوارج والمعتزلة وغير الخوارج والمعتزلة. فقال ابن عباس يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا، ولهذا أعظم داء تصاب به الأمة داء الافتراق، ومن هنا كانت الحزبية مقيتة ونبي سد أبوابها، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، فلا يجوز التفرق بحال ولا إحداث الأحزاب بحال، والواجب على الأمة أن ترجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وما أيسر ذلك، لكن هذه سنة كونية، هذا الشيء لابد أن يكون سبحان الله كسنة كونية لابد أن يكون، لكن كسنة شرعية
وهدي نبوي وبيان شرعي، لا بد أن تكون الأمة أمة واحدة. وهذا التفرق مذموم، وهو متوعد صاحبه بالنار، كلهم في النار إلا واحدة. ولهذا كان الصحابة يحذرون هذا رضوان الله عليهم، والأمة ما زال أهل السنة والجماعة يحذرون من هذا التفرق والاختلاف والخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد أن يحارب هذا الاختلاف في مبدئه، حتى قبل أن يكون جماعة وقبل أن يكون طائفة. فلو أن واحدا اخترع اختراعا ويعني يفرق الأمة ويضع لها قواعد، هذا لابد أن يحارب من أوله قبل أن يكون جماعة. إنما لو ترك وسكت عنه يستفحل أمره، وبعد ذلك يصبح جماعة وطائفة وكذا، لكن لابد من الرد عليه في أول مبدئه حتى لا تحول فكره إلى جماعة. قال قوله تعالى: يذيق بعضكم بأس بعض، أي يقتل بعضكم أو يقتل بعضكم بيد بعض. وفي من عني بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها أنها في المسلمين أهل الصلاة، هذا مذهب ابن عباس، أنها في المسلمين أهل الصلاة، يعني في المسلمين أهل القبلة يعني. ويعبرون عن المسلمين بأهل القبلة، ومن هنا أخذ العلماء يعني بعض العلماء تكفير تارك الصلاة بهذا. الأشعري وضع كتابة قال: واختلاف المصلين، ودائما يقال عن المسلمين أهل القبلة، فإذا كانوا لا يصلون أي قبلة إذن يكونون عليها، فمن لم يصلي فليس من أهل القبلة. يقول أحدها أن في المسلمين أهل الصلاة، وهذا مذهب ابن عباس وأبي العالية وقتادة. وقال أبي بن كعب في هذه الآية: هن أربع خلال وكلهن عذاب وكلهن واقع قبل يوم القيامة. فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، واثنتان وقعتان لمحالة: الخسف والرجم. نعم، بعد وفاة رسول الله. قال: والثاني أن العذاب للمشركين، يعني الافتراق، يعني حصل الافتراق والاختلاف والقتال حصل بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. والثاني أن العذاب للمشركين، وباقي الآية للمسلمين. العذاب وفين الأولتين هذا للمشركين، وباقي الآية أو يلبسكم شيعا هذا للمسلمين. قاله الحسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعاني واحدة، سألت ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيه، وسألت ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيه، وسألت ألا يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بأس بعض فمنعني. والثالث أنها تهدد للمشركين، قاله ابن جرير الطبري وأبو سليمان الدمشقي. نعم نعم. من أي جاء؟ يعلقون إيه؟ تقصد يعني الربط بين عموم المشيئة والقدرة، وأنهم يقولون بأن ما شاء الله عز وجل هو القادر على ذلك. نعم يمكن استدل بهذا، قال: وقدر عليكم عذابا فقيكم، لأنه لكنه ما شاء. نعم، فهو قادر على ذلك، ولكن تمنعه مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لا، وقول وجيه له وجهه، يعني أن العذاب العام والصال العام هذا إنما يكون للمشركين، لكن من باب التهديد، لكن هذا ما حصل. يعني يكون هذا، يعني لو أن الله أنفذه فيكون في المشركين وليس في المسلمين، لكن هو ما يحصل في هذه الأمة، ما يحصل في هذه الأمة، لأن هذه الأمة مشركها يخرج لهم أصلابهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فيكون من هذا من باب التهديد يعني. عن هذا التهديد إنما يكون للمشركين، لكن هل هذا يكون في هذه الأمة للتهديد؟ يكون في هذه الأمة للتهديد. نعم لكن هو يمنع المسلمون من هذا، يمنع المسلمون يعني من العذاب العام، يمنع المسلمون من العذاب من فوقهم، فلهذا هو قال يعني في تكون المشركين، وبقي الآية للمسلمين أن هذا العذاب هذا النوع يكون المشركين، أما في ما يكون للمسلمين فهو التفرق والاختلاف نعم. الايه في الاثر فين
اخر اثر؟ قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. قال ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم، فقال بعضهم لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قوم.
نعم يعني تقصد إيه؟ يعني تقصد ان هذا مردود ولا مقبول؟ يعني تقصد ان وكذا به قومك في الذين قالوا كيف يقتل بعضنا بعضا. اي نعم لا وكذا به قومك هذا بعيد ان تكون في الصحابة، لان قومه ما كذبوا، قومه ما كذبوا يعني الصحابة ما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هذه في المشركين كذب به قومك. ولهذا يقول هنا ابن يقول ابن الجوزي في ثلاثة اقوال كذب به قومه، لكن ذكر في الباء كذب به، قال أحدها أنها كناية عن القرآن، والثاني عن تصريف الآيات، والثالث عن العذاب، لكن هذا بعيد. وإنما لو صح هذا الأثر اللي هو في أثر زيد فهو من الصحابة، يعني استبعاد أنهم مسلمون وأنهم على الخير، فكيف يكون هذا فيهم وليس فيهم وكذا بقومك والحقك ولست عليكم بوكيل؟ هذا في المشركين. نعم يعني أن هذا في المشركين وليس كذا بقومك تكون في المسلمين. نعم لا في الأثر الأخير، فين؟ اي نعم اي نعم قال قومك يعني قريش. نعم هذا هو الاظهر، هذا هو الاظهر، ولا ينسب الى الصحابة تكذيب، لا ينسب الى الصحابة التكذيب. نعم لكن حتى لو صح الاثر فهو استبعاد، يعني كيف يكون فينا هذا انه يقتل بعضنا بعضا ونحن المسلمون و عندنا مستقر تحريم سفك الدماء، كيف يكون هذا؟ فاستبعدوا، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد لهم من الفضل ما لهم. نعم ولكن وقع هذا فيهم، وقع السيف فيهم في بعضهم بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، نعم بمقتل عثمان. وإن كان الهلاك العام ليس العموم من المسلمين، هلاك عام في مكان يكثر فيه الخبث، يعني هلاك عام في مكان يكثر فيه الخبث وليس العموم للأمة. نعم
شيخنا
فالشاهد يعني من أن هذا كله تهديد من الله سبحانه وتعالى، ولكن دلت الأدلة والأثار على أن هذا استجاب الله عز وجل له في الأولى والثانية، أنه لن يكون عذاب في الأمة يأتيها من فوقها كما يحصل من مما حصل لأقوام السابقة كما حصل لقوم لوط وكما حصل أصحاب الفيل وكذا، ولا من تحت أرجلها كما حصل لقوم نوح من الطوفان وغير ذلك. الأمة محفوظة من هذا، ولن يكون في هذه الأمة شيء من هذا. لكن بقي الثالثة وهي التي منعنيها، وهي الاختلاف والافتراق، الاختلاف والافتراق. نعم، فوالله عز وجل قادر على هذا كله، ولكن مشيئته سبحانه وتعالى لم يشأ الله عز وجل هذا، وقد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم، لأن هذه الأمة فيها حتى المشركون يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وكذلك يتوب منهم من يتوب إلا من طبع الله عز وجل على قلبه. نعم، لكن الافتراق حاصل، الافتراق حاصل، ولهذا قال سبحانه ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهذا الافتراق حاصل وهو سنة كونية ليميز الله الخبيث من الطيب، فهذه سنة كونية موجودة، ولهذا الافتراق ينظر فيه من جهتين، من جهة كونه كونه أمرا قدريا كونيا، ومن جهة كونه ومن جهة كون النهي عنه أمرا شرعيا. فلا يأتي الواحد يقول طالما هذا أمر كوني قدر واقع على ما النهي، وعلى ما إذن يعادي بعضنا بعضا، وعلى ما وعلى ما، من شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء الله أن يضله أضله، والافتراق هذا حاصل، ومهما كانت الدعوة قوية إلى السنة فالافتراق حاصل وكذا. نقول والكفر حاصل في الأرض، إذا لا ننهى عن الكفر، والمعاصي حاصلة أيضا، إذا لا ننهى عن المعاصي، لأن هذا واقع، واقع أيضا، الكفر باقي والمعاصي باقية مهما كانت الدعوة إلى الإيمان ومهما كانت الدعوة إلى الطاعات، فهذا حاصل حاصل. هل معنى ذلك أننا لا ننهى عنه؟ لا، ولتكن منكم أمة يدعون الخير وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. إذن هذان بعدان مهمان جدا، ولهذا لا يستدل بالقدر ولا بإرادة الله عز وجل القضية الكونية على مخالفة الشرع وعلى وجود المعاصي. نقول هذا التفرق بقدر على ما ننهى إذن حاصل، لا بد أن يكون هذا التفرق مهما دعوتم ومهما جمع حرصتم على جمع الأمة، لا بد أن يقع هذا الافتراق، فأريحوا أنفسكم. نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وإنما لا بد من النهي، فتعبد الناهي بهذا ويحذر الواقع في المخالفات من هذه الجهة، ولهذا يبتلي الله بعضنا ببعض، يبتلي الله عز وجل بعضنا ببعض، فكما تقع المعاصي والكفر وكذا، ويقع الإيمان ويقع الإخبات إلى الله عز وجل والإنابة، كل هذا واقع. مؤمن وكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهل المؤمن لا يعادي الكافر؟ أبدا. هل المؤمن لا ينهى عن الكفر؟ أبدا. فالاستدلال بالأمر الكوني القدري على إبطال الدعوة بهذا، هذا كالذي يستدل بالمعاصي بقدر الله عز وجل على المعاصي، ويقول هذه وقعت بقدر الله، فعلى من نهي؟ أليس الزنا وقع بقدر الله؟ أليس الربا وقع بقدر الله؟ أليس كذا وقع بقدر الله؟ نقول وقع بقدر الله، لكن بشرع الله نهاك. فمن جهة القدر عموم ما يقع في الكون من طاعات ومعاصي وكذا، هذا واقع بالإرادة الكونية، لكن من جهة شرع فالله أمر بما أحب ونهى عما سخط الله سبحانه وتعالى. أمر بما أحب بالطاعات وعلى رأس ذلك التوحيد، فعليك أن تمتثل، ونهى عن ضد ذلك من المعاصي وعلى رأس ذلك الكفر، فلابد أن تنتهي. وهذه من حكمة الله عز وجل، ولهذا مبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من أهم المباحث التي تزيل كثيرا من الإشكالات. ومن لم يتفطن للتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وقع في حيرة شديدة في بعض الأمور وفي بعض المواضع. كيف الله ينهى عن ذلك وقد شاء؟ لحكمة بليغة، ليبتلي، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب، وكما قال سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله له حكمة يبتليك بالتكليف والأمور الشرعية ليميز، وكذلك الأمور الكونية التي تقع في الكون مع أن الله عز وجل يكرهها، فهو يكرهها سبحانه وتعالى من جهة شرعية، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادها ليميز الخبيث من الطيب. لا يوجد كفر وإيمان، يوجد معاصي ويوجد طاعات، يوجد اختلاف وتفرق، ويوجد أيضا اتفاق لأهل السنة والجماعة. هذا ابتلاء واختبار وامتحان، ولهذا يقع التمايز بين الخلق بهذا الاعتبار. فلا بد من مراعاة الإرادة الكونية ومراعاة الإرادة الشرعية، وبهذا ينسجم فهم الإنسان لهذا الأمر. ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية ألمح إلى قاعدة النظر إلى ما يتعلق بالقدر والنظر إلى ما يتعلق بالشر، وكيف الجمع بين الأمر القدري وبين الأمر الشرعي. ولهذا الله عز وجل أشار إلى ذلك في كتابه فقال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر الشرعي له سبحانه وتعالى والخلق له عز وجل. فلابد من مراعاة هذين الأمرين وهذين البعدين، وهو التعبد لله عز وجل باعتقاد الأمر الكون القدر وأن هذا الأمر حاصل، والأمر الشرعي وهو أن الإنسان يقف عنده المطلوب الذي يدخل في حد التكليف من جهة امتثال هذا الأمر الشرعي. أما القدر ما تدري عنه حتى تمتثله، لكن تعتقد أن كل شيء نقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما قدره الله مرتبط بالحكمة، مرتبط بالحكمة. انظر إلى إلى أبي سفيان يسلم، وإلى أبي طالب يموت على الكفر، يموت على الكفر. طيب هذا دافع ومات على الكفر، وهذا دفع ومات على الإسلام. هذا حكمة الله، والله عز وجل أعلم بخلقه وهو أعلم بمن اهتدى. فلا بد من مراعاة هذه وتلك. فالشاهد أن ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، أما الأمر الأول وهو العذاب من فوق، إما على القول المشهور وهو العذاب الذي يأتي كما أتى قوم لوط وكما أتى أصحاب الفيل وكذا، أو من تحت أرجلهم من الخسف وغير ذلك ومن الطوفان وقد حصل، أن كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الله يتهدد المشركين قل والقادر على أن يفعل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث لما دعا الله أعوذ بوجهك وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذه الأمة من هذا الأمر. لكن بقي الثالثة وهي أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم إيه بأس بعض. نعم. كيف يعني؟ طيب ايه الاشكالية؟ الكلام هذا في العام، كلام هذا في العام، لكن قد يعذب الله عز وجل الأقوام بهذا، هذا حصل. نعم.
وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى وكذب به، أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. قومك يعني قريش، وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل.
كان الضمير كما قال ابن الجوزي كان عن القرآن، يبقى وكذب به قومك يعني كذب قومك بالقرآن، أو عن تصريف الآيات اللي هي المذكورة في الآية السابقة: انظر كيف نشرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك، مع تصريف الآيات وتنوعها وكذا، إلا أن قومك كذبوا بها. والثالث عن العذاب، أي كذبوا بأن عذابا يأتي. نعم.
قل لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم.
وهو الحق، لأن الله أخبر به وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فكذبوا به مع كونه حقا. نعم.
وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم، كقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة.
وهذا بيان لمهمة الرسول وما هي مهمة الرسل وكل الدعاة إلى الله. الحمد لله أن الله ما كلف الدعاء فوق الدعاء، ولذا كما قلنا الدعوة ملخصها فيك أنت، مسألة المردود والاستجابة وعدم الاستجابة ليست عليك، هذه على الله سبحانه وتعالى. من يشاء الله عز وجل أن يهديه شرح صدره الحق، ومن شاء أن يضله، والله لو قام نبي على دعوته، نبي، النبي صلى الله عليه وسلم قام على رأس أبي طالب كما في صحيح البخاري من حديث مسيب بن حزم، لما حضرت أبا طالب لوفاته وقام على رأسه يلقن هذه الكلمة، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. هل قالها؟ ما قال، ما قال. فخلاصة دعوة الرسل في البلاغ، فأنت كداعية خلاصة دعوتك في البلاغ، ولهذا الدعوة عندك أنت، الدعوة عندك أنت، أنت ما عليك البلاغ. صحح مادتك وادعو بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقق هذا الأمر من جهة الاتباع، حقق هذا الأمر من جهة الإخلاص، أي تقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى بدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت مطلوب منك أمران، الأمر الأول الاتباع، أي أن تجعل دعوتك قائمة على الدليل، الأمر الثاني الإخلاص حتى تقبل هذه الدعوة، هذا الذي عليك. اتبعك واحد اثنان ثلاثة أربعة عشر البشر في باب الاتباع، أمر عجيب وأمر مريج، وتجد فيه آيات وأمور متباينة، يعني هذا يعادي وهذا يعاند وهذا مع قربه وهذا يأتي واستجيب مع بعده، مع بعده مكاني مع بعده كذا. فمن شاء الله أن يهديه جاء به ولو من يعني أقاصي الأرض، ومن شاء أن يضله لو كان عند نبي. هؤلاء المنافقون ماذا يرون عند النبي؟ آيات كونية وآيات شرعية، ومع ذلك ما آمن. الكفار الذين كان عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الرسول صادق أمين، قريش أدرى وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم الذين عاندوا وعارضوا حتى هاجر النبي والصحابة من مكة. يعني هل عرف أحد قبل رسوله من قريش اضطره قومه إلى أن يهجر بلدهم؟ ما نعرف هذا، ما نعرف، ولا نعرف قريشا اتخذت قرارا كما اتخذته مع النبي صلى الله عليه وسلم حين حبسته بالشعبي هو ومن أمن معه، ولا نعرف عذابا طال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم طال أحدا مثل ما طال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا وهو الصادق الأمين؟ إذا كان هذا فعلكم في الصادق الأمين، فقريش ما فعلت هذا مع أحد، ولكنه الشيطان، لأن دعوة الحق لو انتشرت عمت أرجاء الأرض، وبالتالي فإنها تكون ضد دعوة الشيطان الذي يحاول ليله ونهارا وأن يضل بني آدم، لو غينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. ولهذا تجد العداء من الدعوة عداء خاص. شوف الناس يكون فيهم الصارخ، يكون فيهم الزاني، يكون فيهم القاتل، يكون فيهم كل شيء، ما يأخذون موقفا معه مثل ما يأخذون موقفا من صاحب الحق، قوة واستفزاز للجميع، حتى الرجل اللي في حياتي ما اتخذ موقف ضد احد هيتخذ موقف ضد الداعي الى، خصوصا داعي السنة، داعية السنة بالذات، داعية السنة بالذات لا تجد معارضة اكثر من المعارضة له، لان داعية السنة يقوم الشيطان على الصد عنه، يقوم الشيطان عن الصد عنه. وفي نفس الوقت ايضا فإنه ليس هناك قاسم مشترك بينه وبين أي دعوة أخرى، حتى أنه مثلا يقول أنا أتفق مع هذه الدعوة ضد هذه الدعوة، يعني بدل ما أعادي 72 طائفة أنا متفق مع 50 وضد 22، يبقى ماشي، لكن هو ما عنده استعداد يشترك معه، لا مع أشعري ولا مع معتزلي ولا مع كلابي ولا مع كرامي ولا مع صوفي ولا مع رافضي ولا مع إخواني ولا مع جماعات ضالة، ما يبقى جماعات دعوية حتى يتعايش معهم كما يقال، يدعون إلى الله عز وجل، وده تبليغ وده إخوان، لا ما عنده أبدا. ما عنده قسم مشترك يشترك مع هؤلاء فيه بمعنى السكوت عنهم، وإنما من أتى بالباطل حتى لو شيخه بيبين يا شيخي هذا خطأ هذا صواب هذا كذا هذا كذا كذا إلى آخره. ليه؟ لأن المراد عند أهل الحق وتصحيح الدين والدعوة الله عز وجل على بصيرة. يبقى إذن الدعوة تعود إليك أنت، ما لك دخل بالمخالف هذا، لا تجعل دعوتك منوطة به، فمتى ما كثر العدد فدعوتك ناجحة، ومتى ما قل العدد فدعوتك غير ناجحة. أليس هذا بقياس الناس إخواني؟ الدعوة الناجحة هي الدعوة التي يكثر عددها، والدعوة غير الناجحة هي الدعوة أبدا. الدعوة الناجحة ما تحقق فيها الشرطان المتابعة والإخلاص. ولهذا النبي قال عن أنبياء ورأيت النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، لكن هذا من فضل الله. إذا كثر الأتباع وكثر العدد على الحق فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فيكون من جملة حصول البركة بهذه الدعوة المباركة. إنما ليست مقياسا لفشل ونجاح، بل المقياس هو متابعة الحق ومفقد الحق أو الخروج عنه. ولهذا الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما يؤمن أكثرهم بلا إله مشركون، وقال وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد. إذن الكثرة فين؟ وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمن فضل الله عز وجل أن الله لا يحاسب الداعية على الأتباع واستجابة الناس على عدم استجابته، إنما حساب الداعية على ماذا؟ على نقطتين فقط. النقطة الأولى نقطة المتابعة، النقطة الثانية نقطة ماذا؟ نقطة الإخلاص. نقطة المتابعة نقطة الإخلاص، هكذا يحاسب الداعية الله عز وجل. فلهذا الإنسان ينشغل بهذا الأمر، ينشغل بالإخلاص والمتابعة. دعوته تكون قائمة على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. لكن صحش الافتراق، صحش الافتراق، يعني أنت بتدعو عارف نبقى في إخوان وفي تبليغ وفي كذا وفي كذا، ولو راح الإخوان هيجي مكانهم، أين كان الإخوان من 500 سنة؟ ما كان في إخوان وخرج إخوان، والآن في جماعات ستأتي ليست موجودة الآن، ستأتي، لأنه عن الجماعة يتفرع جماعات وعن الفكرة يتفرع أفكار، دي معروفة. يعني هذا أمر، إذا كان الدعاء إلى المنهج السلفي زعمه، شوف كم الآن، يعني الساحة الآن أشد ما فيها من فرقة ليس مع الإخوان ولا مع التبليغ. هو فين التبليغ دول؟ أين هؤلاء التبليغيون؟ وفين الإخوان؟ وفين الآن الساحة أشد ما يكون فيها هم من يزعمون ماذا؟ الدعوة السلفية. من يزعمون الدعوة السلفية؟ المنهج السلفي ما في اختلاف، والسلفيون بحق ليس بينهم افتراق، إنما الافتراق من جهل وهوى، من جهل بمنهج السلف فتكثر الأقوال المخالفة لمنهج السلف، ومن هوى يكون هذا الإنسان عارفا بالمنهج لكن يخرج عنه لهوى، يريد شهرة، يريد كثرة أتباع، يريد المجاملة بالمنهج، وعارف يجامل بالمنهج وكذا، فطبعا يقع الاختلاف مع هذا ويرد على هذا. فهذا رجع إما جهل وإما ماذا؟ وإما هوى، إما جهل وإما هوى، هذا حاصل سبحان الله. ولهذا احرصوا يا أخواني على مسألة تنقية الدعوة في نفوسكم أولا قبل دعوة غيركم، إخلاص ومتابعة، وجنب نفسك هوى، وما تعلمه تكلم به، وما تجهله توقف فيه، لا تزد على هذا، لا تزد على هذا. أحد أخوكم قبل درس يسألني يقول يعني بعض الناس بيقول أن الحسين أبو هريرة أفضل من الحسين، ونظر لأنه كان يكثر الرواية وأنه كذا، وبعض الناس بيقول لا أدى الحسين أفضل لأن النبي قال فيه سيد شباب الجنة. يا أخواني إيه اللي وارد فيه نص بتقول، واللي ما فيه نص تذكر لكل واحد فضله، إنما أن هذا أفضل من هذا جزما. أنا أقول الزبير بن عوام مثلا أفضل من عبد الرحمن بن عوف، أو مثلا أبو عبيدة أفضل من سعد بن وقاص، أو سعد بن وقاص أفضل من أبو عبيدة، شيء ما ورد فيه نصوص ولا ورد فيه كلام للسلف، خلاص أنا عندي إما نص شرعي وإما اتفاق سلفي، هذه مناجي، وما اختلف فيه أهل العلم فنكت خير من أقوالهم ما ترى أنه يقوم على الدليل. فالشاهد من هذا أن الإنسان يعتني بهذا الأمر، اتباع يقيم دعوته على الدليل، والأمر الثاني الإخلاص، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإلا ولو كان على قمة الاتباع لكن تخلف الإخلاص فإنه معذب على دعوته، لأنه ما دعا إلى الله ولا إلى هذا المنهج لتكون كلمة الله العليا. فأشد ما تجد من اختلاف الآن هو تحت مظلة السلفيين كما يقال. يقال هؤلاء السلفيون يختلفون، هؤلاء السلفيين يتمزقون، هؤلاء السلفيين ما أدري إيه. السلفية ما فيها تمزق، ولا السلفيون بينهم تمزق أبدا. السلفيون لا يختلف بعضهم مع بعض في عصر واحد، بل يتفقون، وليس هذا قصنا عصر واحد، بل في جميع طبقات الأمة. فأنت تولي من سبقك في جميع القرون المطر، وتوالي من يأتي بعدك. أنت تحب المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان، لأن هذا مهدي السنة الذي يخرج في آخر الزمان. وأنا في نفسي حرج من أقول المهدي المنتظر، وإن كان البعض قال هذا الكلام، لكن ما أدري مهدي منتظر يعني ما علة الانتظار؟ نحن ننتظر يعني أن يأتي مثلا ولا يعني ما علة الانتظار؟ وأخشى أن يكون هذا على نفس نسق ما يقوله الشيعة في المهدي المنتظر. المهدي المنتظر هذا عند الشيعة ينتظرون مهديهم ليخرج لهم من هذا السرداب، عسى أن يكون قد كبر، فإنه قد اختفى من سنة وله سنتان، ما أدري هيخرج كم سنة عمره ولا بالسنتين برضه ما ندري. لكن احنا ما عندنا يقال مهدي المنتظر، عندنا مهدي ورد به النصوص، وليس هناك نص فيه وصف المنتظر، إنما المنتظر هذا يقوله الشيعة، يقول شيء وإن قال به بعض العلم، يعني ما نرى التشدد في هذا، ولكن في نفس الوقت ما شيء يعني ما قاله المقررون من أهل السنة، وكذلك لم يأتي به نص، فالإنسان أولى يتركه. الشاهد أنك توالي من يأتي في آخر الزمان، آخر الزمان من المهدي ومن معه من العصابة المؤمنة وغير ذلك تواليهم. فالسلفية لا افتراق فيها ولا اختلاف بين أهلها، بل يحب بعضهم بعضا. إذا سمعت عن الرجل من أهل السنة وكذا فأبلغه، إذا لقيت الرجل من أهل السنة فأبلغه سلامي، إذا سمعت عن رجل مات من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، عرفني ما عرفني، كل واحد على السنة تفرح به، تفرح به وهو يقرر السنة ويدعو إليها وتدعو له بظاهر الغيب وهكذا. نحن نوالي ابن عبد الوهاب وما رأيناه، نحن نوالي شيخ الإسلام ابن تيمية وما رأيناه، نحن نوالي الإمام أحمد وما رأيناه، نحن نبغض عمرو بن عبيد وما رأيناه، نحن نحب يونس بن عبيد وما رأيناه، نحب أحمد بن حنبل وما رأيناه، نبغض أحمد بن أبي دؤاد وما رأيناه. الحب والبغض قائم عليه على المنهج. فهل يا ترى في سلفيون يختلفون اختلافا يحدث تفرقا واتجاهات؟ ما يوجد، لا ابن ابراهيم ولا ابن باز ولا الالباني ولا العثيمين ولا مقبل ولا هؤلاء، صاروا كل واحد له جمع، مع ان بينهم من الاختلاف في امور الاجتهاد، من في امور الاجتهاد، انما كمنهج واحد، كمعتقد واحد. وحتى لو زل الواحد في باب اعتقاد، لكن الواحد فيهم يزل لخفاء حق ومات ولم تقم حج عليه. هذا غاية ما يمكن أن تجد، هذا غاية ما يمكن أن تجد. وإلا في أشياء لو كان المشايخ أحياء وأنت عند هؤلاء المشايخ لا قلت طيب يعني هذا الأمر يحتاج تفصيل أكثر، أو هذا يبان أكثر، أو هذا الأمر مثلا يحتاج سد بابه، أو هذا الأمر ما الدليل عليه والدليل الخلاف كيت وكيت وكيت. لكن تجد حتى في العقائد إن وجد بعض الزلات ليس في أصول، بس الأمور قد تتعلق ببعض هذه الأصول، هذه أشياء خفي عليهم الحق فيها وماتوا ولم يعلموا، وماتوا ولم يعلموا. نعم 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 اقرأ. والله أنا أبحث عن أحد نص على هذا. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نقول المهدي فقط ولا نقول المنتظر.
اي نعم.
وقال
نعم، أنا ما اطلعت على كلام الشيخ. نعم.
إرضاء، وقال في موضع آخر: إرضاف كلمة المنتظر بكلمة المهدي هذه مأخوذة عن الرافضة.
نعم، يعني هذه أشباب علي كرم الله وجهه. نعم يعني بقى لا وأيسر بقى من كرم وجهه، اللي بينتشر حتى في أوساط حتى طلبة العلم من غير انتفت الإمام علي. يعني علي كرم وجهه أنت خلص عندك حصانة منه، ما بتقولش كرم الله وجهه. لكن من الأمور السهلة جدا على المنبر تقولها الإمام علي. فالإمام علي رضي الله عنه قال فالإمام علي الإمام أيضا هذا من خصائصهم. إحنا ما عندنا الإمام علي، عندنا علي رضي الله عنه، لأن ما عندنا الإمام أبو بكر ولا عندنا الإمام عمر ولا عندنا الإمام عثمان، فهم جعلوا عليا الإمام. فالإمام دي سهلة إحنا نقولها، يعني سهلة أن ننطق بها ولا نلتفت إليه. كرم الله وجهه خلاص عندنا حصان، علي عليه السلام عندنا حصان، إنما الإمام علي هذا سهل جدا نقول. كذلك أيضا من خصائصهم، لأنهم يجعلون علي هو الإمام الأول عندهم. فالإمام الأول الإمام علي، إحنا عندنا الإمام علي هذه منتشرة جدا، الإمام علي. نعم، فكذلك المهد المنتظر. إرضاف الوصف هذا لم يأتي في نص، ولكن لكثرة استعمال هؤلاء وغزو المسلمين بهذا وجدت هذه اللفظة عندنا أيضا، المهدي المنتظر الذي سيأتي في آخر الزمان، وإنما أتت النصوص بالمهدي. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: بعض المتقدمين يطلق المنتظر على المهدي، فأجاب: لا يصح هذا، نقول المهدي كما جاء في الحديث،
يعني حتى لو أطلقوا البعض. نعم.
كما جاء في الحديث فقط ولا نقول المنتظر.
نعم.
بس اقر
يعني. ايه هاتوا اقرا، متى انت بتقرا بصوت خافض ليه؟ اقرا ها صوت عالي.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل صحيح ان المهدي المنتظر سوف يظهر ام انها بدعه؟ مع العلم لا يوجد بعد وفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات. فاجاب رحمه الله: المهدي المنتظر صحيح وسوف يقع في آخر الزمن.
يعني هم الشيخ ليس السؤال في اللفظة ولا كذا، بل في مجيء، هل هو حقيقة ولا الأحاديث فيه ضعيف؟ لأن بعض بيضعف الأحاديث وبيرد الأحاديث وكذا، فالشيخ يعني ركز على وجود واستعمل اللفظة، لكن الأقرب ما قاله الشيخ العثيمين كما قلنا شيء يعني ليس عليه النصوص. وبعدين منتظر عندنا، احنا بننتظره يعني اي انتظار؟ هل احنا فعلا بننتظر لماذا حتى يعني يخرج؟ طب ما يبقى ابن عيسى منتظر من باب اولى، الذي ينزل في اخر الزمان، فهو مهدي نؤمن به ونعتقد وجوده، والحديث فيه صحيح من الصحيح ومن الحسن ومنها الضعيف، ونؤمن به ونعتقد ذلك، لكن ما نعطي كلمة المنتظر، ولا سيما وانها هي لفظة الشيعة في مهديهم، لأنهم ينتظرون المهدي المنتظر ليخلص بقى البشرية مما هي فيه، ليخلص البشرية مما هي فيه، ويخرج أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ويعاقب الجميع. نعم. ولهذا كل يوم يأتون بالعسل ويأتون ينتظرون خروج معهم الفرس ومعهم العسل، عسى أن يخرج من السرداب. نعم.
كلام للشيخ ابن عثيمين أوضح ومهم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين:
لكن مثل هذه الأشياء، في أشياء إخواني بيبقى التنبيه عليه من باب أولويات، من باب كذا، يعني مو بمسألة بقى الضلال والانحراف ومش عارف وكذا، لا، المسألة عادي تمشي، لكن هذا الأفضل والأولى، فهي من باب كمال الألفاظ، خصوصا طالما أنها تعلق بها ماذا؟ بهذه اللفظة شعار لأهل البدع. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: أما كلمة المهدي المنتظر فهذا هو مهدي الرافضة الذي يدعون أنه في سرداب في العراق، وأنه حي، وأنه ينتظر الفرج، وأنه سوف يخرج، وجهالهم كما نقل عنهم السفاريني رحمه الله يخرجون في صباح كل يوم عند هذا السرداب ومعهم فرس ورمح وماء وعسل وخبز، كل يوم يقولون ننتظر خروجه في هذا الصباح من أجل أن يفطر بالخبز والماء والعسل، ثم يركب الفرس برمحه ويخرج إلى الناس يقاتل الظلمة.
نعم. لوحده ولا معه؟ نعم. نعم. لا، هو احتاج الأوائل، أي أوائل؟ من الأوائل اللي قالها؟ يعني من أول من الأثبات، من أهل العلم المقررين، تحتاج الأول إلى صبر، هذه فين؟ يعني تحتاج إلى صبر في هذا الباب. الأمر الثاني إن حينما تذكر اللفظة دون تقعيد، يعني مثلا مش الأوائل قالوها المهدي المنتظر وإنما أطلق على المنتظر لكيت وكيت وكيت وكيت، فتكون من السياق اللي ممكن يقول يقع به تساؤل من البعض، فيرجع في ذلك إلى ترجيح، يرجع في ذلك إلى الترجيح، لأنه أيضا كثير من أهل العلم لم يرد عنه، ولعله لم يرد عنه لأنه لم يرى. فإن احنا نسبر الأمر عند الأوائل ونجعله من يعني منهجا ومسألة مختارة، هذا لو كان حكم، لو أن الأوائل يرون كذا نصوا على جواز المهد المنتظر، ثم يأتي متأخر فيقول بأنه مثلا لا يجوز هذا، يبدل نقول إنما كاستعمال، البعض يستعمل بعض ما يستعمل، فلعل الذي لم يستعمل لأنه لا يرى مثلا استعمال هذه اللفظة. فمثل هذا احنا نقول ايه، يعني احنا نخرج من حد تبديع تضليل طالما وجد في كلام مثلا البعض، لكن نقول الاولى مع التعليل، خصوصا اذا كانت هذه المسألة من استعمالات غير اهل السنة، مثل ما نتشدد او ننبه على مسألة كرم الله وجهه عليه السلام الامام، ما حكون هذه في نفسها جائزة. نعم. بس هو لا وما يدرينا ان ما انكرت، يعني ما يدرينا لما ان ما انكرت. نعم. لا ليه؟ لو قالوها حكما، لو قالوها المتقدمون قالوها وعللوها وحكمه جائز وما فيش فيهم خلاف، ننكر على من يأتي بعد ذلك ينكر هذا الكلام ونقول لا السلف حكموا هذا. إنما بخلاف الاستعمال، استعمال يعني قد استعمل بعض قد استعمل كذا، وما يدرينا أنه قد يكون هناك إنكار ولم ينقل، فمثل هذه لا ينكر على المتأخر إذا قال فيها شيئا، لا ينكر على المتأخر طالما أنه علل. إنما لأن السلف ما سبقونا بحكم، يعني ما سبقونا مثلا فيها بحكم، لكن على ضوء ما قاله السلف وهو ترك الألفاظ التي قد تكون شعارا على بعض الفرق، ترك مثلا سمتا يكون شعارا على بعض الفرق، فمو بلازم ان يكون هذا الشيء قد تم انكاره من قبل. ليه؟ لانهم وضعوا لنا قاعدة، وضعوا لنا قاعدة. ولهذا لو يجينا واحد اليوم يفعل شيئا يكون من باب الشعار من باب كذا، فاننا ننكره بناء على قاعدة السلف. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا قال لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس وغير واحد،
قال ابن الجزي في قوله قل لست عليكم بوكيل في قولان: أحدهما لست حفيظا على أعمالكم لأجازيكم بها إنما أنا منذر، قاله الحسن، والثاني لست حفيظا عليكم آخذكم بالإيمان إنما أدعوكم إلى الله، قاله الزجاج. نعم. لست حفيظا على أعمالكم، لست حفيظا عليكم آخذكم بالإيمان. نعم. هذا ليس لي. نعم.
قال: ولهذا قال لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال: ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال: لكل أجل كتاب، وهذا تهديد ووعيد أكيد. ولهذا قال بعده: وسوف تعلمون. وقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون
لكل نبأ مستقر، أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، يعني ما سبق مما أخبر الله عز وجل به وكذا كائن وحاصل لمحال. نعم. فيكون هذا من باب التهديد: ولا تعلمون نبأه بعد حين، لكل أجل كتاب. نعم.
وقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان، والمراد بذلك كل فرد من أحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين
وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ينسينك الشيطان، والمراد كل فرد من أحاد الأمة، ليس هذا خاصا برسول الله. نعم.
ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى بعد التذكر مع القوم الظالمين. ولهذا ورد
فهذا فيه الإعذار بالنسيان، سأني قد ينسى. نعم. قد لا يعلم، قد تجلس مع أهل البدع وأنت لا تعلم هؤلاء أهل بدع، جلست في قوم واحد بيدرس في المسجد قال كلمة بعد الصلاة وأنت بتنتظر موعظة تسمعها، إذا بالرجل خرج إيه صاحب بدعة خلاص تمشي. نعم إذا ما استطعت الإنكار.
ولهذا ورد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال السبيل
ولهذا نقول يا أخواني الموانع هذه مجمع مجمع عليها. أي حكم يا أخواني يتنزل على شخص لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشرط العلمي يبقى المانع الجهل، من الشرط الذكر يبقى المانع النسيان، من الشرط القصد يبقى المانع الخطأ. هذه موانع في الشريعة مجمع عليها، هذه مجمع عليها. اللي يمنع مانعا من الموانع بحسب حاله شخص يأتي بدليل، واللي يمنع مانعا في شيء من الموانع يأتي بدليل. الذي يقول ما في عذر رجال في الشرك يأتي بدليل، يأتي بدليل. من الذي من الذي قال هذا؟ هذا الكتاب، هذا السنة، هذا فهم سلف الأمة. من الذي قال بأن الجهل هذا ما في عذر؟ الشرك ما في عذر الجهل. وما الفرق بين الشرك والكفر؟ وضوح وخفاء. الكفر فيه وضوح وخفاء أيضا. نعم.
وقال
نعم نعم، يعني يقول أخ أحمد أن بعض الناس يفهم أن الآية وإذا رأيت الذي يأخذنا في هذا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيره، أي أنك لا تجلس معهم حال خوضهم، إنما إذا كانوا على حديث آخر لا يخوضون فاجلس معهم وتؤكل وتشرب ما في إشكالية. المهم أنك ما تجالسهم وقت ماذا؟ وقت الخوض. الله قال ماذا؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. فإذا هذا تعلق بأعيان وتعلق بحديث. قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. هؤلاء يعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، أي أن هؤلاء الذين على الباطل ويخوضون في آيات الله عز وجل وكذا أعرض عنهم عن مجالستهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى لا يكون هذا الحديث حديثهم، بل يتوبون من ذلك ويتركون هذا كلية. أما أن تتركهم وقت الحديث فقط ثم تجلسهم فما بعد ذلك فما أعرضت عنهم، لأن حديثهم عقيدتهم وهم لم يتركوه حتى يخوضوا في حديث غيره، أي ضد ذلك من الحق وهم على الباطل ما زالوا مصرين. إذن أعرض عنهم ما كانوا على هذا الباطل سواء وقت الحديث أو غير وقت الحديث، لأن هذا الحديث عقيدتهم، لهذا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وليس فقط النطق باللسان. ويطبق هذا ويؤكد ماذا؟ منهج السلف الصالح، وهو التحذير من أهل البدع سواء وقت الحديث أو غير الحديث. ليه؟ لأن هذا حديثهم، حديثهم على الفروش مع النساء، على فروشهم مع النساء، حديثهم في أعمالهم، حديثهم في مجمعاتهم، حديثهم برا بحرا جوا، بل لو نزلوا إلى أعماق البحار لكان هذا الباطل حديثهم. إذن أعرض عن هؤلاء. ومن هنا لم يجوز الشرع لنا أن نجلس مع هؤلاء وألا أن نتخذهم بطانة. ومن هنا قال السلف من خفت علينا بدعته لم تخف علينا نفته. ومن هنا قال السلف من بطانته القدرية إذا قدري. من هنا قال السلف المرء بخدني المرء، وهكذا. والنبي قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وهل في أسوأ من هذا الجليس؟ حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء لينفر من مجالسته قال ماذا؟ كنافخ الكير. نافخ الكير أهون من هذا المبتدع، من نافخ الشبهة، من نافخ الضلالة. هذا نفخ شيطان، نعوذ بالله من نفخه ونفثه وهمزه. هذا نفخ الأول يحرق ثيابا، إنما هذا يحرق قلبا، يحرق دينا عندك. هذا أولى ولا لا يا أخوان؟ هذا أولى. هذا الذي يحرق بدون دخان ولا شيء، بدون دخان ولا بدون شيء ولا كذا، هذا الذي يحرق قلبك، يحرق دينك، يحرق فكرك. اي والله يا اخوان، والله والله والله، وهذا ما يحتاج الى قسم يعني. لكن فعلا يا اخواني قف عند ما وقف عنده السلف، فعن علم والله وقفوا يا اخوان، فعن علم نفوا. وببصر نافذ والله نطق وحكم. طالب سبحان الله، يعني الطالب اللي تجد فيه يعني عوج وشخصية عمال تسند فيها وتصبر وتدعو وتعمل. شوف يا اخواني، الميل مايل، الميل مايل، الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله. يا خلاص شجرة، انا عندي شجرة قدام البيت مايلة من يوم ما طلعت مكسورة، عملت لها ربطت فيها، هي مايلة لغاية دلوقتي، بقى لنا دلوقتي 12 سنة وهي مايلة برضو مايلة. بعد سنتين تلاقيه راجع لنقطة الايه؟ وهي هذه المسألة، هي هذه المسألة، مسألة جرح، مسألة تعديل، مسألة كذا، مسألة كذا، إفرازات. فهو المايل مايل، لكن شوف المقبل، مقبل مقبل، هذا مقبل بينشرح صدره للسنة ويأخذ كلام السلف ويرتقي به. إنما تجد ده سبحان الله يكون ماشي وبعدين سمع مقطع بالليل، جاء وجهه متغير، وجهه أصفر، وجهه شاحب، وجهه كذا، لسانه يبدأ يتكلم، فيبدأ معه من جديد. ها، وبعدين يمشي له سنة، يمشي له شوية، ويجي مقطع تاني، يجي خلطة، يجي واحد يقرقر في أذنه، يجي واحد يلعب عليه. صح، صحيح. وهذا كله بسبب المخالطة وبسبب السماعة لغير أهل العلم، لغير أهل العلم. شباب اليوم تجد تناحر، تجد كذا، في أناس غير معروفين بسنة وبإظهارها، ما لك ولا هؤلاء؟ يعني خلاص أنت اتبع ما عليه السلف الصالح، متن محكمك وبعدين حاكم أي أحد بأدب. إذا كان معالي السنة وأهل العلم معروفين يبقى بأدب، لكن ما يعني تمشي مشيا ضعيفا ولا يستقر المحكم في كتابك ولست بصدق مع نفسك. ان الانسان يكون صادق مع نفسه، صادق في هذا الطريق. انا خلاص الشيخ هذا علمني قاعدة، والقاعدة قاعدة سلفية، الشيخ نفسه لو خلفها لا اجد غضاضة ابدا، اقول للشيخ هذه ما دليلها، انت خالفت هذه القاعدة، القاعدة دي مخالفة، وامشي وامضي، ولو مات الشيخ انا امضي تبع للحق الحمد لله. وبعدين احنا نختلف في امور مجمع عليها. هو احنا في اخ مثلا حرف ولا راح ولا جاء عشان نزول على ركبتين او على يدين؟ انما هي المسائل دي، والمسائل دي اجماعية يا اخوان، خصوصا مسائل جرح وتعديل ديت، هي دي المسائل الان اللي تجد انه يعني اكثر خلاف فيها. ايه خلاف فيها؟ انا ما ادري الاشكال في هذا، ما ادري والله، ما ادري ايه الاشكال في هذا، ما ادري. البشر كلهم من اخطا يرد عليه، ان كان من اهل السنه فبيرد عليه مع حفظ قدره، ان كان من اهل البدع فبيرد عليه مع التحذير منه. ايه الاشكاليه؟ عندك اشكاليه في تسميع، عندك اشكاليه في تعيين، عندك اشكاليه في الفوزان. انا الان هرد اهو الفوزان، شيخ الفوزان. طيب احنا الان قد ابن باز ود العثيمين ببساطه جدا، هل هذا مو بادب يعني؟ اللي يجي بقى ياخد لك المقطع ويقول لك شوف اه بيلمزه ده، بكره كمان هيبدعه ابن باز، انت لا تفهم بدح ايه ومش بدح ايه. خلاص ده مساله. نعم يقولها ابن باز رحمه الله عليه، بندخل بالدليل. المهدي المنتظر، لفظه المنتظر هذه جايه منين؟ عايزين نعرف ولادتها. احنا رايناها في الكتب، راينا ان هذه اللفظه عند الشيعة لاجل اعتقاد، كلمه المنتظر عندهم تساوي اعتقادا، تساوي اعتقادا. طب احنا نضعها عندنا ليه؟ هل وصف مدح ورد به النص؟ خلاص نقوله. هل وصف مدح اتفق عليه السلف؟ خلاص نقوله. طب ما ورد هذا ولا ذاك، هيبقى قدر مشترك في المشابهة؟ يبقى نتركه. طب يعني ضل اللي يقوله؟ لا. ليه؟ احد يتكلم ببعض العلم فالمسألة مش مسألة ضلال. يبقى احنا وزننا كل الامور، وزنناها لا بتضلل وتبدع وفي نفس الوقت لا بتقبل بإطلاق، يبقى أنت بترد الدليل، بتاخد بدليل مع حفظ قدر وهكذا، يبقى ده الصح. وامضي وامضي. الشيخ الفوزان أمس وبيتكلم عن يعني لا حاجة لنا في التسمية ولا كذا، لا لنا حاجة بالتسمية. إيه الإشكالية؟ هذا بقى الرد على الشيخ الفوزان وتضليل الشيخ الفوزان، ويبقى الناس عندها غلو. ما بغلو، أي غلو؟ الغلو فيك أنت، ما يقبل منك الشيخ الفوزان منهجك هذا، لأنه لا رب ولا ترب عليه وقلنا الشيخ موجود يحذر من الجماعات ومحذر من الإخوان، إياك واحد يأخذ المقطع هذا ويطعن في الشيخ والشيخ ما بيسمي، لا الشيخ عنده تسمية، هذا موضوع قد يكون ملحظ معين رأى بعدا معينا، ما في إشكال. زي ما له مقاطع أخرى ولعلمائنا مثلا قد يقول أترك التسمية، زي ما احنا مع العثيمين قلنا هذا لما قال في بعض المقاطع، ولا ده احنا جبنا كلام العثيمين لنقر قاعدة عند العثيمين ألا هو الرد على المخالف بتعيينه واسمه. خليك طالبا تربيت على محكم، بهذا تنتفع بعلمائك، شيخ ابن باز رحمة الله عليه يخالف مالكا يخالف شافعيا، هل معنى ذلك أنه يطعن في البخاري في الشافعي ويطعن في مالك ويطعن في أحمد يطعن في كذا؟ إنما لا تتربى تربية مقاطع، لا تتربى تربية تعصبات، طالما في أدب وفي علم، في علم. في بعض الناس أيضا ينفخ في مسائل هي ليست من المسائل التي يخالف فيها الشيخ، أو لا إنما يحاكم الشيخ الفاهم هو، لا تحاكم الشيخ لكلام السلف، حاكم الشيخ لكلام، حاكم الشيخ لدليل. فلهذا تجد من لم يتربى على هذه الأشياء تجد منه الشذوذ، إن لم يكن اليوم فغدا، يعني في واحد على شذوذ وفي واحد على نية الشذوذ والبعد عن كلام أهل العلم. ليه؟ لأنه أصلا تقعيده في تربيته فهمه للمنهج، فهمه لمصادر الاستدلال، فهمه للتعامل مع أهل العلم، فهم معوج. أنا ودي يكون الطالب هذا يا إخواني يكون الأخ صادقا مع نفسه، يعني يا شيخ بس هذه الدليل كذا، طب هذه خلاف الدليل، طب كيف نفهم هذه؟ احنا اصدق مع نفسك تصل، حتى لو تناقش شيخك ايه الاشكالية. عائشة رضي الله عنها استفسرت من رسول الله، يا رسول الله لما قال النبي من نوقش الحساب يهلك، فقالت اليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ طيب في حساب يسير وينقلب لأهله مسرورا، يبقى كيف يناقش ويعذب؟ تستفسر عائشة فيأتيها الجواب. استفسر ما في مشكلة، استفسر استشكل الاستشكال العلمي، استفسر الاستفسار العلمي، ليس الجدال العقيم، ليس محاكمة الشيخ أو محاكمة أهل العلم لفهمك أنت وتعتز برأيك، لا، الفهم الذي يراد من ورائه التعلم، البصيرة، الانتفاع. حينئذ يكون الطالب طالبا مباركا عن نفسه أولا، لأنه صادق يريد أن يعرف الحق، ومتى ما عرف استقام عليه. يعني بعض الناس ممكن لما يذكر له الحق يأنف أن يقول خلاص أنا فعلا تمام، هذه كانت إشكالية عنده وذابه، لكن يبقى ليثبت نفسه أمام الناس، بس برضو يعني بس مش عايز يعني يبقى في خلاف كده، وحبيت ما الكلام مكترش، وإلا أنا مش مقتنع. يعني ايه يعني ما انتش مقتنع؟ يعني ان دليلك عندك دليل قوي وان دليل الشيخ ضعيف، يبقى هذا فعلا كلام علمي. يا شيخ والله انا هذا الكلام يعني ما زال في صدر شيء، لانك ذكرت هذا الحديث والحديث هذا ضعيف مثلا، وعندنا الحديث القوي كذا كذا، ذكرت هذا الشيخ والشيخ هذا ما سبق الى احد من اهل العلم، نجد اهل العلم كيت وكيت 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 مثلا، يبقى ده فعلا انت صادق فعلا. لكن انا ما اقعد في نفسي، طب يا ابني عندك دليل واحد واثنين وثلاث واربعة وهذا قول السلف، ماشي شيخ، بس برضو يعني الواحد برضو يعني في مقطع برضو للشيخ بيقول مقطع تاني، يبقى ده اللي انا بقى اعنيه حينما اقول لك الميل ميل، يعني المعوج معوج في هذا، الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا اخر فيصلح له نفسه. ولهذا تجد المتعب متعب والمايل مايل والمقبل مقبل، سبحان الله، أرزاق. فالإنسان يكون صادقا مع ماذا؟ مع نفسه. طيب، فالسلف حذروا من مجالسة أهل البدع، وليس مجانبة أهل البدع حال القول ثم بعد ذلك يخالطون أعينهم فيما عدا ذلك. أولا لأن قولهم هذا لا ينفكون عنه، فإذا ما قالوه الآن قالوه بعد ساعة، قالوا بعد ساعتين، قالوا بعد خمسة، قالوا بعد عشرة. فالمراد مجانبة أهل البدع والأهواء وعدم مخالطة أهل البدع والأهواء، سواء قالوا وهذا آكد أو ما قالوا، لأنه إما قائل وإما معتقد سيقول، يبقى إذا ما تتجنب عنه يعني، إذا تكلم اهرب وقفل الباب، وبعدين إذا سكت ارجع له تاني اجلس معاه، وبعدين تكلم اهرب تاني، تجلس كده ولا ماذا؟ خلاص ده إخوان، ده حزب زور، ده داعش، ده صوفي، لا تجلس معه. هكذا السلف حذروا من مجالسة أهل البدع وعدم اتخاذ بطانة. يبقى ده أمر عام، يبقى هذا أمر عام خلاص، سواء كان حال قولهم أو غيرهم. وأنت منسوب إليهم بأمرين، منسوب إليهم بالبطانة، انتبه، منسوب إليهم بالبطانة، ومنسوب إليهم حال القول. ولو لم تتخذهم بطانة، يعني من جلس في مجلس فيه باطل وسكت وجلس فهو منهم، وينسب القول للجماعة ما لم يكن فيه منكر، ولو قالا القول واحد، ولو فعل الفعل واحد. لو نحن 100 وفينا قول وتكلم به واحد والباقي ساكت مقر، هذا القول ينسب للجميع. واحد يقول لا أنا ضد هذا، لماذا ما أنكرت؟ لماذا ما خرجت؟ ولهذا قال تعالى إنكم إذن مثله، إن لم تترك هؤلاء، إن لم تنكر هؤلاء، فإنكم إذن مثله. يبقى بوجودك في هذا المجتمع أنت منسوب إليه، وبالبطانة لو دخلت وخرجت فأنت منهم، كما قال سفيان الثوري لما سأل عن الربيع، قال من؟ قالوا ما نعلم إلا أننا على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، وده فعلا فعلا واحد مع الإخوان ليل نهار، إنما القاعدة اللي بيخترعها هؤلاء أنا لست إخوانيا ولكن أنا معهم قلبا وقالبا، ما هو هذا إذن إخواني، لكن وعند الإخواني من يستخرج كرنيه، ده الإخوان، حزب النور اللي بيستخرج كرنيه، لا اللي بيدافع عن الإخواني، اللي بيتبنى الإخواني، الذي يسهل من أمور هذه الجماعات، هو منهم، هو منهم. ألا تعلم أنك تكون مشركا ومرتدا وتخرج من ملة الإسلام دون أن تقول شركا أو تفعل شركا؟ إذا اعتقدت، لو أنا أعتقد أن هذا الطواف حول القبور والنذر والذبح جائز هذه رد، وإن لم أطف. بينما الذي قد يقول شيئا من هذا وهو جاهل يعذر حتى تقام الحجة عليه. اعتقاد الباطل يلحقك بهم، جلوسك مع الباطل يلحقك بهم، فضلا عن قولك، فضلا عن دفاعك. فهذه الآية عظيمة، ولهذا هذه الآية والتي قبلها ويلبسكم شيعا إنما هي في أهل الأهواء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا فرقا. وهنا أيضا قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا. وابن جرير له كلام أيضا في هذا، كلام ابن جرير فإنها في أهل الأهواء. وهنا يقول ابن الجوزي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، في من أريد بهذه الآية ثلاثة أقوال، أحدها المشركون، والثاني اليهود، والثالث أصحاب الأهواء، والآيات القرآن، وخوض المشركين في تكذيبهم به واستهزاؤهم، ويقرب خوض اليهود وخوض أهل الأهواء بالمراء والخصومات. قول تعالى فأعرض عنهم أي فاترك مجالستهم حتى يكون خوضهم في غير القرآن. وإما ينسينك، وقرأ ابن عامر ينسينك فتح النون وتشديد السين والنون الثانية، ومثل هذا غرمته وأغرمته، وفي التنزيل فمهل الكافرين أمهلهم، والمعنى إذا أنساك الشيطان فقعدت مع ناسيا نهينا لك نهينا لك فلا تقعد بعد الذكرى، والذكر والذكرى واحد. قال ابن عباس قم إذا ذكرته، قم إذا ذكرته، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ومن هنا أخ أحمد مما يدل على أن الأمر ليس فقط وقت الكلام، وأن الأمر عام. ما سئل عنه أحمد نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدعة، أنلحقه به بالمشي هذه معه بطانة يمشي معه أنلحق به؟ قال أو تعلمه، أو تعلمه، فإن رجع وإلا ألحق به. أنت مع رجل من أهل البدعة رايح جاي كذا مؤاكلة مشاربة بطانة، أنت مثله، ولو كنت كل جمعة ترد على أهل البدع ثم تنزل عن منبر تتغدى عند أهل البدع، تتعشى عند أهل البدع، تصاحب أهل البدع، تدب إلى أهل البدع، تجيب من أهل البدع، أنت مثله. طب في مسألة قد تشكل، المشاركة في المشاريع، مشاركة في مشاريع أهل البدع، أشارك واحد مبتدأ معايا في شغل، أن تكون مع مبتدأ في مصلحة حكومية، يعني أنا في مدرسة، أنا في مستشفى، احنا في مكتب، ادى اخواني وانا سلفي، طب هتعمل ايه؟ يعني مصلحه حكوميه، انا ممرض والدكتور بتاعي اخوان، انا دكتور والممرض بتاعي تبليغي، هتعمل ايه؟ مدير مدرستي اشعاري، ماذا تصنع؟ سيب المدرسه روح المستشفى تلاقي كده، روح محطه سكه حديد نفس المسألة، ما انت عارف اهل البدع زي السرطان منتشر في كل الجسم، كل الجسم، هتروح فيه؟ ده انت بتركب القطار مش في محطة السكة الحديد، ده انت بتركب القطار بتقلع على يمينك فكر، واللي على يسارك فكر، والمقابلك فكر، والوالد ده فكر، صحيح؟ افتحوا بعض كده، افتحوا بعض اي فتحة، افتح ما شئت، افتح كده تلاقي ده فكر وده فكر وده فكر وده فكر وده فكر وده فكر، لا يمكن تجد خلاف ما اقول لك هذا، او واحد يقول فكونا من الكلام ده كله، ما هو ده فكر برضه، فكونا من الكلام ده كله، ما هو ده فكر، فكر هذا فكر، لا يمكن. اذا انت محط تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ فهذا الذي في مؤسسه حكوميه، في مصلحه حكوميه، ده عمل انت ما فلك معه الامر والنهي، وقلل، شوف على قدر العمل فقط، مديري بقى يدخل معاه امضي ورقه اوقع ورقه بس وخلاص، لكن لا اكيل ولا شريب، اعملك شاي معايا يا استاذ اشعري؟ لا ما ينفعش. اجيبك ساندوتش معايا يا استاذ صوفي؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش هذا خالص، لا شاي ولا اخد منه شاي ولا اديله شاي. وبالقدر، الحاجه تقدر بقدرها، هنعمل ايه؟ تترك كل المجالات ديت؟ ما هو كده. طيب اما مساله بقى باختيار في اختيار، يبقى شريك معايا تعالى تجيب 100,000 ونجيب 100,000 ونعمل مشروع ونقعد مع بعضه، لا ما يصلح هذا، هذا من نوع المخالطه التي ليست اضطراريه، هذه اختياريه، فلولا ان فيك ميلا لهؤلاء، لولا ان فيك ميلا لهؤلاء ما شرطه. هتقول لا ازاي يعني ممكن انا بسالك سؤال، هذا الرجل اعتدى على امرأتك تشاركه؟ لا مستحيل، ده لو ما لقيتش في الدنيا كلها الا هذا الرجل لا يمكن اشاركه، ودينك اغلى من عرضك، يعني ممكن يعني ممكن لا تشاركه. لما جاء الدين هان، ولما جاءت الدنيا جاء التبرير والتعليل، لان اصلا ما مش لاقي البضاعه اللي عنده، اصل هو صراحه بيديني بس ارخص، اصل هو بياخد مني، اصل هو بيودي لي، اصل هو يعني صراحه مجتهد جدا، هذا اصل هو بصراحه مبتدع، بس قمه الامانه، صراحه قمه الامانه وكذا. طيب هذا الرجل اعتدى على عرضك، هتقول هذا الكلام؟ ابدا لن تقول هذا الكلام. كذلك كيف تتصبح تتمسى تذهب وتجيء وبينك وكذا وكذا وهو مبتدع ضال؟ الانسان يضيق صدره إذا رأى مبتدعا، يضيق صدره إذا سمع اسمه، والله يا أخواني يضيق الصدر بسماع الاسم، ولهذا قال يونس بن عبيد لولده يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا بلغني أنك تذهب إلى عمرو بن عبيد، فما ينبغي أنك تخالط اختيارا. يبقى إذن السلف ما مذهبهم رحمهم الله؟ مذهب السلف مجانبة أهل البدع حال الأقوال وغيره، ليه؟ لأن المعتبر ما هم عليه حالا لا ما هم عليه قالا وقت القول، إنما الحال، حتى يخوضوا في حيث غيره وهم ما زالوا يخوضون، ما زالوا يعتقدون، فطالما هم على الاعتقاد يجب المجانبة، لكن آكد ذلك ما كان وقت القول. فما في أسلم القلب من مجانبة أهل البدع والهواء، ما في أسلم القلب من التميز، ما في أسلم القلب من صيانته عن الشبهات والشهوات ومخالطة أهل البدع والأهواء. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية، أنظر الله تعالى في الآية السابقة هذه الأمة، أمة الدعوة، مثل العذاب الذي بعثه على مكذبي الرسل من الأولين وعلى المتفرقين المختلفين في دينهم من أهل الكتاب، وجعل ذلك مع ما قبله من حجج القرآن وآياته المثبتة لكونه من عند الله لا من عند رسول الأمي الذي لم يكن يعلم شيئا من أخبار الأمم ولا من سنن الله في مكذب الرسل ومتبعيه. تلك الآيات التي يرجى لمن تدبرها فقه الأمور وإدراك حقائق العلم. وذكر بعد هذا الإنذار والبيان تكذيب قريش بالقرآن وكذب به قومك، وكون الرسول مبلغا لا خالق الإيمان، يا سلام، وكذب به قومك والحق لست عليكم وكيل، وكون الرسول مبلغا لا خالقا للإيمان، الله أكبر، مبلغ آمنوا لكن لا يخلق إيمانا في قلب أحد، لست عليكم بوكيل، وإحالته في ظهور صدق أنبائه على الزمان لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم بيّن في هذه الآيات كيف يعامل الذين يخوضون في آيات الله بالباطل من هذه الأمة، أعني أمة الدعوة، والذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من كفارها الذين لم يجيبوا دعوتها، بما يعلم منه حكم من يدخل في عموم ذلك ممن أجابوهما على نحو ما تقدم في الآيات التي قبلها. فقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. روي عن أبي مالك وسعيد بن جبير وابن جريج وقتادة ومقاتل والسدي ومجاهد في إحدى الروايتين عنه أن هذه الآية في المشركين المكذبين الذين كانوا يستهزئون بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس وأبي جعفر ومحمد بن علي ومحمد بن سيرين أنها في أهل الأهواء من المسلمين. وهذا الخلاف مبني على ما تقدم فيما قبلها من كونه يشمل المشركين وغيرهم، فمن قال إن هذه في المشركين فقط فإنما رجح ذلك بمعونة السياق والوقت الذي نزلت فيه الآيات قبل السورة كلها في أول البعثة، ومن قال إن في أهل الأهواء فإنما رجح ذلك بما ورد من الأحاديث المرفوعة في كون الإنذار بالعذاب موجها إلى هذه الأمة بجملتها من أجاب دعوتها ومن لم يجب، وكون تفرقها شيعا يذوق بعضهم بأس بعض أمرا مقضيا مدد به سنة الله تعالى فلا مرد له، والخطاب على الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ويشارك في حكمه كل من بلغه، وعلى الثاني كل من يقرأ الآية ويسمعها. والرواية الثانية عن مجاهد أنها في أهل الكتاب وهو بعيد، إذ لا وجه لتخصيصهم لا من السياق والصورة مكية ولا من الأخبار المرفوعة في معناه، ولكن الخائضين منهم يدخلون في عمى. وهذا نقوله، يعني سواء قلنا في المشركين سواء قلنا في أهل الأهواء، هذا يشمل كل صاحب باطل سواء كان على الشرك أو كان على البدع، فلو قلنا هذه الآية في كذا أو كذا لا ينفي أن الآية تعم في معناه، للقاعدة المعروفة عند العلم أن العبرة ليست بخصوص سبب بل بعموم المعنى. وأصل الخوض وحقيقته الدخول في الماء والمرور مشيا أو سباحة. إلى أن قال وفسر الخوض هنا على القول الأول بالكفر بآيات وسببها. قال ابن جريج كان المشركون يجلسون إلى النبي يحبون أن يسمعوا منه، فإذا سمعوا استهزأوا فنزلت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. طيب إلى أن قال وفسر الخوض في الآيات على القول الآخر مفسر السلب بالمراء والجدال والخصومة فيها اتباعا الأهواء وانتصارا للمذاهب والأحزاب. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وروى عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم في الحيل عن أبي جعفر قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإنهم الذين يخوضون في آياتنا. مثلها مثل إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغون فاتبعوا لما تشابه منهم ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. قال النبي فإذا رأيت الذين يتبعون الشهوات فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. يبقى إذا رأيت الذين يخوضون في الآيات، إذن أولئك الذين سمى الله فاحذروا، أولئك الذين حذر الله من مجالسته ومن اتخاذهم بطان. والصواب من القول في الآية أنها عام سواء في المشركين أو في أهل الأهواء، وأن المخاطب بها أولا بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من كان معه من المؤمنين، فكل ما ورد عن السلف في تفسيرها صحيح، والمعنى العام الجامع المخاطب به كل مؤمن في كل زمن، كل مؤمن في كل زمن. وإذا رأيت أيها المؤمن الذين يخوضون في آياتنا المنزلة من الكفار المكذبين أو من أهل الأهواء المفرقين فأعرض عنهم، أي انصرف عنهم وأرهم عرض ظهرك بدلا من القعود معهم أو الإقبال عليهم بوجهك. شوف كلام ابن جرير، ها؟ وإذا رأيت أيها المؤمن الذين يخوضون في آياتنا المنزلة من الكفار المكذبين أو من أهل الأهواء المفرقين فأعرض عنهم، أي انصرف عنهم وأرهم عرض ظهرك بدلا من القعود معهم أو الإقبال عليهم بوجهك، حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير ذلك الحديث الذي موضعه الكفر بآيات الله والاستهزاء بها من قبل الكفار أو تأويلها بالباطل من قبل أهل الأهواء لتأييد ما استحدثوا من المذاهب والآراء وتفنيد أقوال خصومهم بالجدال والمراء. فإذا خاضوا في غيره فلا بأس بالقعود معهم، وقيل إن الضمير في غيره للقرآن لأنه المراد بالآيات فأعيد الضمير عليها بحسب المعنى. وسبب هذا النهي أن الإقبال على الخائضين والقعود معهم أقل ما فيه أنه إقرار لهم على خوضه، أقل ما فيه أنه إقرار لهم على خوضهم وإغراء بالتمادي فيه، هذا أقل ما فيه، أقل ما فيه إقرار وإغراء. ولهذا لا تتلقى العلم عن أهل البدع، ليه؟ لأن في هذا إقرار وإغراء، إغراء لهم فينتشون كثرة الأعداد وبوجودك معهم، خصوصا أنت صاحب السنة أنت مراد عنده، وإغراء لغيرك يقولون لولا أن هذا رجع الحق ما جلس عنده فلان، صح؟ يعني انت الوقت ما روح تصلي الجمعة مع اخواني وانت رجل يرمز اليك بالسنة هيقال ايه؟ ده لو كان اخواني، ده لو كان كذا ما كانش راح عنده الشيخ فلان. يبقى اذا حصل اغراء لغيرك به، هتقول بقى اصلا عندي ضوابط اصلا بأمور وبنهاء، طب بس غيرك ما يعرف. لهذا اتق الله، اتق الله عز وجل. اذا كنت رمز لسنة، اذا كنت يعني قبل لهذه السنة، فاحذر أن تكون مع هؤلاء، لأنه قد يغتر أحد ما مثل ما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار في نزوله مع ابن الأشعث، لما بيحمد الله أنني لم أضرب بسيف ولا أطعم برمح ولا أرمي بقوس، قال أبو قلابة لكن رآك رجل فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، هو ما سألش، وشاف مسلم يسار في جيش ابن الأشعث يبقى ده جيش حق، فتقدم فقاتل حتى قتل، يبقى قتل بموقفك، انت ما قتلت، انت ما ضربت لكن ضرب بك، انت ما طعنت لكن طعن بك، انت ما رميت لكن رمي بك. فكم من رجل يطعن به ويضل بسببه لأنه تهاون، لأنه ايه؟ تهاون. شوف حتى لو انت سواء توك توك يا سعيد، واحد مبتدع رأس اخوان، اوعى توصله في مشوار ابدا، اوعى هتوصله في مشوار، انا اشوفك لما اشوفك بس خلاص. ده لو كان مبتدع اما حاجة منين، ده لو كان مبتدع ما كانش ركبه سعيد، او اقول لو كان سعيد سني اصلا ما كانش ركب الاخوان، يبقى انتوا الاثنين ايه؟ خلاص. فاما انا اغتر بك، انا رجل سلفي اقول لك ايه، بس سعيد بقى اولاد سعيد ده بقى مبتدع، طب انا بقى لا افهم، يبقى الرجل ده رجل سني، لان سعيد سني يبقى ده رجل سني. يبقى المهم يحصل ايه؟ الاغراء بهذا، سواء هذا او ذاك. ها ركبت حد؟ من أولادهم. إذا كان هيبقى قبلة ما أنت رايح عند بيت منتظر بيت واخد بيت الحمد لله أكيد. تمام، تبقى جمعية سلفية، جمعية سلفية. سرطان صح، باطن وظاهر شوف زئبقي مبتدع، هذا زئبقي متلون صح صح، هذا هو. وقد يفتنك، شوف اخوانك اللي معك في درس يومك ولا شوف وانت محتاج 100 جنيه مش هيدوها لك، هو بيديك 10,000 جنيه فتنة فتنة، حتى تاخد من مين هنا؟ لكن دول والله والله فتنة فتنة. يعني بعضهم لقى في عرس ابنه الناس دي شايلاه، وانت يمكن حتى ما رحتش حتى قلت له مثلا بارك الله لك وبارك عليك. فتنة والقلوب ضعيفة. هو ليه القلب قلب سمي قلبا؟ لتقلبه. القلب ضعيف يا اخوان، ولهذا احنا بنقاوم قلوبنا بشرعنا، ولولا قوة الشرع لتقلب وانقلب القلب بسهولة. انما انت بتجاهل. هو انت دلوقتي ما يكون لك رفقك في البلد واصحابك وكذا وبعدين انت بتتركهم، هي سهل عليك؟ هو سهل انك تغض بصرك؟ هو سهل انك تترك المال الحرام والكسب الحرام؟ هو سهل انك انت ترد على المبتدع ده ماله وقد يكون منصب، يعني انت لو لو لو, لو تنازلت يوظفك يعملك؟ هو سهل؟ هو ما هو سهل. لولا قوة الشرع في القلب وقوة السنة في القلب وقوة التمسك في القلب لذهبت. فالإنسان ضعيف، فلا تورد على نفسك كثرة المؤثرات. يمكن انت نجحت المرة دي، نجحت السنة دي، غدا لا. فلهذا خير لك ألا تراه، ألا تخلطه، لأنه فتنة فتنة. هل معنى أنك نجحت مرة دعتك مرة تنصب وجل فكنت أدخاف الله، وتاني وتالت أن بهذا أنت أمنت خلاص، ألا فالأجلس مع النساء؟ لا، احفظ قلبك. ممكن تردها 100 مرة تقول أن خاف الله، والواحدة بعد 100 ترصب. فلا تورد كثرة المؤثرات على القلب. انت ما تضمن، انت اليوم قوي، اليوم في دروس في علم في كذا، انت قوي. كل واحد فينا كده، كل واحد فينا كده لحظة الدروس ولحظة وهكذا. فالانسان وقت القوة قد يقع على المواجهة، لكن وقت الضعف. فلهذا خير لك الا ترى مبتدعا، الا تخالد مبتدعا، الا تآكل، الا تشارب، لان لهم طرق، لهم طرق. خصوصا انت يعني كثرة الإيرادات يا أخواني على القلب مفسدة له. ولهذا كان مذهب السلف حبك هذه المسألة، سمع ولا نصف كلمة، قراءة احرق الكتب، جلوس احضر، إنكم إذا مثلهم. يبقى سد الأبواب. ماذا قال ابن طاووس أو طاووس؟ فإن القلب ضعيف. خلاص كده لا يستمع. ليه؟ فإن القلب ضعيف. القلب ضعيف ممكن صحيح، ممكن تخطب، ممكن تدرس السنة، أنت مدرس للسنة، ولكن غدا قد ترصب والأحوال معروفة أمامك ممن كنت تخالطهم وكانوا على سنة ثم انقلبوا بعد ذلك. ولهذا كل موقف تجد يفرز إفرازات. أنت مع شيخك اليوم، أول ما شيخك مثلا هيجي مثلا في موقف معين وليكن رد على واحد أنت مثلا ها تميل إليه، ممكن تترك شيخك، ممكن تترك شيخ. إذا لم تترك شيخك اليوم هتتركه غدا بعد غد. ليه؟ لأنه دخل نوع هوى عندك في مسألة. فلهذا مسألة هواك هتكون هي مسألة إيه؟ تركك لشيخك. في هذه المسألة اللي تمسها هواك هنا تقف. طب احضر لا مش مشكلة، خالف شيخي يعني مش مشكلة، بس احضر برضو. طب احضر مقاومة. المقاومة ليست لان في دليل منازع، ولكن لان هناك هوى متبع. انما دليل منازع شيخ اهو ارفع ايدك شيخ، هذه دليل كذا كذا كذا. ليه؟ لان اما شيخ اخطأ فينتفع بصوابك، او انك اخطأت فتنتفع بصواب شيخك. ما تجعلهاش خميرة، تحول خميرة، خلاه ايه خلاها سطحية كده. وجدت شيخ يبقى ارفع ايدك، اما انك مصيب فينتفع شيخك، او ان انت مخطئ فتنتفع بشيخك. لكن هتاخدها وتروح البيت وتخمرها، هتبدأ تعمل لك عجينة زي ما احنا كنا كده. الام تعمل ايه العجينة؟ زي ما تحط فيها الخميرة يبقى كده عجينة قد كده. تصبح الصبح هتلاقيها نزلت ايه، ما هي كده بالظبط، تنزل كده. وانت ممكن بقى ممكن توزعها برضو يا اخوان، خد التقريصة ديت كده، مسميها تقريصة، خد التقريصة عندك وتوزع منها بكل واحد بقى عنده ايه تشطاي كده. وانت اساسا كانت حتة خميرة ده كده بربع جنيه، بدأت توزع كمان. لا، انت من اولها اما صواب عندك فينتفع شيخك، واما خطأ عندك فتنتفع بشيخك. لا تترك شيئا ابدا، فالقلب ضعيف، ولهذا لا تكثر الارادات عليه، لا 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 شبهات ولا شهوات. الاخ اللي بيتابع النهاردة حتى لو بيبحث عن امور شرعية في المحمول بتاعه، وشاف صورة وبعدين صورة وبعدين صورة، واقسم بالله هذه تشويش على القلب، تشويش على القلب. ولهذا تقول اخبار، دعك من اخبار، اخبار ايه، اخبار ايه، كل هذا انما مصيبة. لكن لو انت عايز تتابع اخبار، شوف لك انت من خلال متابعتك شيء ما في تصوير، وكل اسبوع يبقى افتح مثلا تابع. انما تجد تنتقل من مرحلة 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 مرحلة، في النهاية تجد تعرف اخبار فساق، اخبار الملاحدة، اخبار كل شيء، وكل هذه صورة وصورة وصورة وصورة. فكل هذه صور تطبع في القلب، كل ما ترى كل ما تسمعه كل هذا منفذ القلب. ولهذا الله قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالسمع والبصر ده منفذ إلى القلب، تنطبع الصورة والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو إيه أو يكذبه. يبقى خير لك ألا تقرأ لمبتدع، ألا تقرأ مبتدع، ألا تسمع لمبتدع، ألا تراه، ترى لو استطعت، ألا ترى المبتدع اهرب منه. رؤيته، رؤية المبتدع قد تفتن. كم فتنت رؤية المبتدع الضخم صاحب اللحية وصاحب النفقة وصاحب السمت وصاحب كذا، هو اللي بينفق هو اللي بيعطي، تمام؟ فكم فتن اخواني سبحان الله عند اي حدث. يعني احد الاشاعرة الكبار الصوفية لما تكلم مرة مثلا في السنة ولا تكلم او رد مش عارف على واحد، الاخوان قسموا قسمين، لك شوف ده بس رد، هو بغض النظر عن اختلافنا معه، بس اصل رد على بس هذا اسمه رئيس الجامعة، لا بس نصر. نصر ايه؟ نصر ايه؟ نصر بيقول، انت بتقول ان احنا اخبار الاحد بلغوا القاعد، احنا من الصغر واحنا متربينا اخبار الاحد لا يأخذ بها في العقيد، في سطحية. من اجل هذا انا بقول عند كل حدث بينكشف المعدن. انت لا، عشان انت بتحب كلمة السنة، فاي واحد يقولها حتى لو جاك سنة مخطفة قلبك، ولو هي سنة الكافرين، سنة مخطفة قلبك ولا سنة الاشعرة، سنة مخطفة قلبك ولا سنة المعتزة، طالما جاب كلمة سنة لانك تحبها. فلهذا لما قالها احد خطف قلبك، ولما اضمر المتعلق لكن خرج على فلتات لسانه لم تكتشف خطره. من هنا ابعد، من هنا ابتعد، لا تستمع. صدق السلف، اتبع السلف اخواني. باب اهل الاهواء اخطر باب، هو محك الافتراق بين ادعاء السلفي. هات ياسر برامي بتقول ايه في الاسماء والصفات، لبلب هيسمع لك يدرسك الاسماء والصفات بين معطلة وبين ممثلة. هاتوا في القدر هيسمع لك، هات حسن هيسمعوا لك. اول ما تدخل بقى عند ايه، عند اهل الاهواء. الخائط في الصحابة زي سقود، طب الخائط في توحيد الهية زي وهكذا. هي المحك هذا مع الامامة محكات مهمة بين او في اوساط من ينتسب الى المنهج السلفي. من اجل هذا اجعل هذا الباب محبوكا وقسمه باثار. واحد، السماع لاهل بدع، بس كلمة السماع خد اثارك المحكمة. طيب، مخالطة اهل البدع، عنوان بس كده. شوف اوعى تجمل، اوعى تقول مخالطة ومسمع، كل حاجة لها شيء، كل حاجة لها اثر. يبقى سماع، مخالطة، مطالعة، تلقي، قبول حق من عدمه، موازنات، عيادته، التعامل معه ببيع وشراء. شوف كل جزء، جزئية من هذه، تسميته، التحذير منه، كل تسمية من هذه تحتها آثار. الفرح بموته، لابد في هذه المسألة أن تشرح ولا تجمل، لازم تشرح. فقسم التعامل مع البدع مثلا إلى 10 أجزاء، وضع كل تحت كل جزئية من هذه الأجزاء آثار. ليه؟ لماذا؟ لأن تجد في الطريق هذا واحد يوافقك على 5 ويخالفك في 5، واحد يوافقك في 9 ويخالفك في 10. يبقى لابد هنا من أن تحبك هذه المسألة، تحبك هذه المسألة. فشوفوا المسائل هذه، هذه المسألة مع مسألة الإمامة، الإمامة والإمامة، كل مسألة تطرأ اتقنها. الكلام في حكام الدول الآخرين كانت مسألة يعني مش موجودة في الكتب، طب طرأت وصارت هي محك خلاف، طب يبقى استدعيها وحط تحتها الآثار وكلام أهل العلم. يبقى كل مسألة من هذه المسائل لابد أن تتقنها وأن تتخصص فيها. واعلم أن ما قاله السلف هو الدواء لهذا الداء العضال، وهو داء أهل الأهواء. هذه مسألة السلفيين زعموا، من لم يتقن مذهب السلف، من لم يتقن مذهب السلف. قال: وسبب هذا النهي أن الإقبال على الخائضين، يقول ابن جرير، والقعود معهم أقل ما فيه أنه إقرار لهم على خوضهم وإغراء بالتمادي فيه، وأكبره، أكبر هذا، أنه رضاء به ومشاركة فيه. والمشاركة في الكفر والاستهزاء كفر ظاهر لا يقترفه باختياره إلا منافق مراء أو كافر مجاهر، إلا منافق مراء أو كافر مجاهر. كونك تشارك في الكشف، المشاركة في الكفر والاستهزاء كفر ظاهر، يعني أنا هأشارك في الكفر فأفعله، في الاستهزاء فآتيه، هذا كفر ظاهر، ده كفر ظاهر، ولهذا تكفر به ولو كنت تعتقد خلافه، لأن هذا مكفر ظاهر بقول وبفعل، ولا ينظر إلى اعتقاد. فالكفر يكون باعتقاد وحده، أو يكون بالقول وحده، أو يكون بالفعل وحده، أو بالاجتماع، لا يقترفه باختياره، المشاركة في الكفر والاستهزاء، إلا منافق مراء أو كافر مجاهر. وفي التأويل لنصر المذاهب أو الآراء، يا سلام، وفي التأويل لنصر المذاهب أو الآراء مزلقة في البدع واتباع الأهواء. تؤول نصرة لمذهب أو باطل وهو التحريف من أجل أن تنصر هذا المذهب، فهذا مزلقة في البدع واتباع الأهواء، واتباع الأهواء. وفتنته أشد من فتنة الأول، فإن أكثر الذين يخوضون في الجدل والمراء من أهل البدع وغيرهم تغشهم أنفسهم بأنهم ينصرون الحق ويخدمون الشرع ويؤيدون الأئمة المهتدين ويخذلون المبتدعين المضلين. ولذلك حذر السلف الصالحون من مجالسة أهل الأهواء أشد مما حذروا من مجالسة الكفار. انت متابع من تابع معايا الكلام هذا من ابن جرير؟ هات هذا. قال فان اكثر الذين يخوضون في الجدال والمرأة من اهل البدع وغيرهم تغشهم انفسهم، تمنيهم انفسهم انهم ماذا؟ ينصرون الحق. ده نصرة الحق، ده خدمة الشرح، ده تأييد الأئمة المهتدين، ذب عن الأئمة، ده احنا بناخد المبتدعين المضلين. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، اي واحد من هؤلاء اللي بينتسبوا للسلف احنا بننصر شارح، احنا عملنا حزب لينصر شارح. احنا الان اما بندافع على الشيخ فلان والشيخ علان، احنا بندافع عن العلماء، لحوم العلماء مسمومة. يبقى اغرابي ماذا؟ اغراه بهذا المنهج، اغراه بهذا المنهج. ولذلك حذر السلف الصالحون من مجالسة أهل الأهواء أشد مما حذروا من مجالسة الكفار. أظن ده مش ده كلام نجير؟ آخر فأعيد الضمير عليه.
الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه، وذلك هو معنى ظلمهم في هذا الموضع.
الذين ثم
ذلك هو معنى ظلمهم في هذا الموضع. أول كلام شفنا يقول تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت يا محمد المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك وحين الذي أوحيناه إليك وخوضهم فيها كان استهزاؤهم بها وسبهم من أنزلها وتكلم بها وتكذيبهم بها فأعرض عنهم. يقول فصد عنهم بوجهك وقم عنهم ولا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول حتى يأخذ في حديث غير الاستهزاء بآيات الله المحدثين بينهم، وإن إنسانك الشيطان يقول وإن أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتنا ثم ذكرت ذلك فقم عنهم ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه، وذلك هو معنى ظلمهم في هذا الموضع وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
تمام. ده تفسير المنار، هو أخذ من تفسير ابن جرير وأضاف عنده. فده قول هذا القول الأخير، هذا كلام، هذا كلام صاحب المنار، وهو قول حق، وهو قول في نفسه حق. نعم. لكن فهو رحمه الله ذكر ابن جرير في الذين يخوضون في أسنا، ذكر فيه أهل أول. أعد من الأول. وإذا رأيت الذين يخوضون اقرأ، هذا من أصل التفسير.
نعم شيخ، أصل التفسير.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت يا محمد المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك ووحينا الذي أوحيناه إليك وخوضهم فيها كان استهزاءهم بها وسبهم من أنزلها وتكلم بها وتكذيبهم بها فأعرض عنهم. يقول فصد عنهم بوجهك وقم عنهم ولا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم بينهم. وإما ينسينك الشيطان، يقول وإن أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتنا ثم ذكرت ذلك فقم عنهم ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بما خاضوا به فيه، وذلك هو معنى ظلمهم في هذا الموضع وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل.
نعم.
ثم ساق الآثار.
نعم.
ساق بسند عن قتادة في قول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، قال نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وساق بسنده عن أبي مالك وسعيد بن جبير قال الذين يكذبون بآياتنا. وساق بسند عن السدي فلا قال كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسبوه واستهزأوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم.
ثم انتقل وإما ينسينك الشيطان. يقول وأما قول وإما ينسينك الشيطان، يقول نسيت فتقعد معهم فإذا ذكرت فقم فوروا بإسناد عن مجاهد يخوضون في آياتنا يكذبون بآياتنا. وروا بإسناد عن أبي جعفر لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.
نعم.
وروا بإسناده عن ابن عباس قال قوله إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وقول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء.
كما قال ابن الجوزي أحدها المشركون، الثاني اليهود، الثالث أصحاب الأهواء. والآية تشمل كل هؤلاء وكل خائض في آية الله عز وجل بغيرين. فصاحب المنار زاد على هذا بعد كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، ذكر هذا الذي ذكرناه، فهو الكلام لصاحب المنار في هذا. نعم نعم. لا هو يعني الظاهر في هذا الموضع، الظاهر في هذا الموضع ايه يعني، فلا تقعد معهم حال الخوض، لكن يبقى في غير الخوض تجلس معهم، هذا عندك بقى الأدلة الأخرى، فهذا تنصيص على مفردة، ألا هو تجلس معهم حال الخوض. طيب وإذا كانوا هم مقيمين على هذا الخوض دائما أبدا، إذن هذا يقتضي مقاطعتهم بالأدلة الأخرى. نعم. لا دي غير لدعوتهم، هذا غير. ولو وقت الخوض لدعوتهم لا إشكال، بشرط ألا تسمع خوضة تدخل تنهاهم عن هذا الخوض وتنهاهم عن هذا الباطل، لا إشكال فيه. الدخول عليهم بدعوتهم ليس من باب التخديم البطانة، تخديم بطانة نعم، بل الإنكار عليهم، فهذا من جملة الإنكار. نعم.
قال وقال السدي نعم.
المنتظر إيه؟ نعم.
إيماننا، فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوص والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذي لا يعرف وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ فقال الجواب من وجوه، ثم قال وأيضا فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوص والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وقد بسطنا القول على ذلك في غير موضع.
تكلم من هذه الألفاظ يعني،
بس ما ذكر المنتظر،
ما هو ما بيقول منتظر مثل هذه الألفاظ اللي عندكم يعني في عند أهل السنة.
هو قال كده الإيراد أو رضا ما انتبهت
الإيراد.
قال إيه؟
هم قالوا ماشي
إرادهم هم
قالوا فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم
أيوة.
مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوص والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذي لا يعرف وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعي؟
بس هو الأصل يعني عنده الإيمان بالمهدي نفسه كما تؤمنون أنتم بالغوث وكذا كذا، عندكم يكون هذا وليس في الألفاظ فقط، لكن الشيخ سام عمم يعني.
المنتظر ده عقيدة عندكم محمد بن الحسن.
أيوة بس مراد البدن، مراد انتظار محمد، زي ما انتم تنتظر، زي ما انتم تعقدون الغوث والقطب وغير ذلك، فاحنا عندنا مهد ايضا.
يعني المنتظر
اقصد مبحث شيخ الاسلام ليس مبحث المصطلح، ولكن مبحث الانتظار لامام غائب. لكن هو هذا يعني كما قلنا انه هو نفس المساله.
لو قالوا المهدي كان قال لهم المهدي ما لم يكن ينكره، لكن هو أنكر لفظ النوم المنتظر، لأن المنتظر هذا ليس وصفا للمهدي.
بس مش مبحث من اللفظ، الانتظار مبحث الاعتقاد.
المنتظر هنا أصبح عقيدة.
أيوة نعم،
يعني هو مرتبط أنه منتظرين
شخص، فهو بتكلم بالمعتقد.
أيوة.
واللقب تبع. أيوة. نعم نعم. بينقلها وجد عند البعض، يعني كلهم معاصرين متأخرين، لكن في كلام متقدمين، كلام أحمد، كلام مالك، كلام الشافعي، كلام كذا ما وقعت عليه، لكن وجد هذا فيه. يعني بيسأل أحمد بيقول المبتدع مثلا في مفازة من صحراء على طريق واحدة وكذا، وأنا ممر بسيارته بيستغيث بيه، ما احنا هنخترع بقى صور، نجيب صور ايه يعني نادرة مثل هذا، ماذا أصنع معه؟ مثل هذا صار حق مسلم، لكن مع ايه؟ مع النصيحة، يعني انت تركبه، ولعل هذه تكون ان شاء الله دعوة له وكذا، إذا كان فعلا سيهلك، إذا كان هذا عرض للهلاك، عرض لكذا، أنت تركبه معك لإنقاذه من هذا الباب، لكن مع دعوته لا مع ممالأته واتخاذه بطانة. فقل له يا أخي شوف، يعني سبحان الله، أنت في مفازة هو، وخفت عن نفسك الهلاك لما تخليت عن الناس، تخليت عن يعني الإنس وكذا، لكن فكيف يتخليك عن المنهج؟ يا أخي رجع نفسك، وهو في وقف هذا الوقت سوف يكون ضعيفا، فلو استغللت هذا للدعوة ويكون من جملة دعوته فلا بأس ولا حرج، لأن أنا أرى أن هذا حق صار يجب عليك، لأنه أن تركب لإنقاذه هذا واجب يعني عليك في هذا، إذا كان ستعرض لهلكة، ما إذا ليس إذا كان بقى واقف في سوق والناس موجودة والمواصلات كثيرة وأنت تركبه معك لكذا، لا، إلا برضو لو أنك ستركبه، قد يكون هذا لم يتعرض لهلكة ولا شيء، ولكن ستركبه من باب تأليف قلبه على السنة، ما في إشكال إن كان يرجى منه الخير، فهذا لا بأس. دي مسألة تتعلق بوسائل دعوة، لو أنك رأيت أنك إن أركبت وأنقذت وكذا يبقى وسيلة، ما في إشكال. أما في مسألة التعرض للهلكة، إن لم تركبه فقد تعرض لهلكة لسباع لكذا، أظن أن هذا يجب عليك بحق الإسلام الذي هو عليه. لا، يعني محمود يقول هل نفرق بين من كان رأسا واستحق القتل من السلطان وبين غيره؟ أنت قيدت، قلت من السلطان، لكن ما هو منك، قلت من السلطان، لكن تركت يقتل فأنت قاتل له، لكن لك عذر، لأن كونك تسلمه للقتل هل لك عذر أم لا؟ يبقى البحث في هذا، احنا مش عايزين نفرع، يعني مش عايزين نفرع نأتي لمرتد او كذا، لكن مثل لا مثل هذا لو حق الاسلام في اصله، لو حق الاسلام في اصله، وهي المسألة كلها تتحول الى ايه؟ الى جمع بين مصلحتين، المصلحة الاولى هي انقاذ ما هو في من الهلكة بموجب الاسلام، المصلحة الثانية دعوته واستغلال هذا الموضع في دعوته، ولانه اصلا قد تسلك هذا المسلك اذا رجوت فيه خيرا، إذا دفعت منه رأي شرا، يعني يحفظها فيدفع شره، لأن هذا رجل صاحب شر في المكان أو في البلد، وبالتالي لن ينسى لك هذا الأمر فيدفع شره عنك، كل هذا ورد في الإسلام في المؤلفة قلوبهم على الدين. المهم هي مش هتحصل يا محمود، يعني لكن لو فرضنا حصلت هذا يعني لذا أرى أنه من تقعيد، أرى أن هذا من جهة التقعيد، ولو حق الإسلام، وأن هذا مسلم مثل ما له حق الصلاة وحق الدفن وحق كذا علينا، ولا نتركه إلى حتى ندفنه وده داخل في الواجب الكفاية، فلو حق إنقاذه أيضا. نعم نعم الفوزان غيره الشيخ صاحب أطرم. نعم
قال الشيخ صالح الأطرم رحمه الله في الفرق بين الشؤم والفأل، وهناك مسألة قد تشكل على بعض الناس وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاث، في الدابة والمرأة أو البقع، فالشؤم في هذا الحديث ليس معناه جواز الاعتقاد في هذه الثلاث أنها تنفع أو تضر، وإنما يراد به مفارقة هذه الأمور الثلاثة لأنها أعيان مخلوقة قد تكون مجبولة على شر فهو مقارن لها وصاحب لها، فإذا رأى المسلم ذلك جاز له أن يفارقها تخلصا من شرها المقارن لها، فيبيع الدابة ويفارق الزوجة ويبيع البقعة كما هو مشروع مفارقة أقران السوء مخافة العدوى. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، فكل عين ظهر شرها شرع لك مفارقتها، وهذا من الأخذ بالأسباب لا من الشؤم الممنوع، فتأمل يا أخي الفرق بين الشؤم الممنوع والأخذ بالأسباب المشروعة، وفقني الله وإياك لكل خير.
يعني من أوضح التفاسير لهذا الموضع، يعني من أوضح التفاسير لهذا الموضع الحقيقة، يعني سبحان الله كيف الشيخ نبه هذا التنبيه، يعني من أوضح التفسير لموضع الشؤم هنا. يقول لك أعيان يعني مجبولة على الشر، أعيان قدر الله لها أن تكون أعيان، معروف الله يخلق الخير ويخلق الشر ويخلق أعيانا هي شر أعيانا هي خير أعيانا هي خير وشر، فإذا كان هذا الله عز وجل جعل الشر فيه فيكون الشر في مقارنته، فإذا كان في المرأة في الدابة في البيت وكذا مما جعله الله عز وجل فيه فلا تقارنه فتفسد عليك دنياك وتفسد عليك أخراك، إن كان هذا الشر يتعلق بصد عن دين، فهناك هذه المرأة الشر، هناك هذه الدابة الشر، هناك هذه الدار الشر، اترك هذه ولا تخالطها وانتقل إليه غيره، لا أن الشر يصدر منها على وجه التشاؤم، وإنما هناك فعلا في رجل مبارك في رجل شر عليك مخالطته، أليس كذلك؟ أو في امرأة كذلك، في امرأة مباركة. أما قال إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى إسماعيل ماذا قال لما سأل ها أين زوجك، قالت وكذا كذا، قال كيف حالكم، ذكرت واشتكت وكذا، قال إذا جاء فقولي له غير عتبة ده. مثل هذه المرأة شر، يبقى غير لا تخالطها. تبو الأخرى أثنت خيرا كذا، ثابت عتبة دارك، يبقى في امرأة شر. لكن لماذا ذكر النبي الثلاثة؟ لأن هذه أكثر ما يلابس الإنسان من مخالطة، الإنسان بين امرأة ودابة ودار، ما فيش حد بيستغنى عن هذا، دابة دار امرأة، فلما تجد هذه الأعيان قدر الله عز وجل فيها شرا أو شيئا يفسد عليك دينك ودنياك اترك اترك. يعني أحد إخوانكم يذكر لي امرأة وته امرأة سوء وحاول وي 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 إلى آخره، هذا خلاص أنت إذا هذه المرأة أنت شايف أنها امرأة لا تصلح لك وتبقى على حياتك أنت تقول هذه طليقة الآن، يعني انت لماذا يعني امرأة يعني لابد أن ابقى وهي تفرق يغني لها كل من ساعته، انا لماذا انا ابقى اجاه طيلة حياتي مع امرأة سوء، امرأة سوء. فليس الشؤمون على عادة الجاهلية اتشائم بمجرد نظر الى اعيان، بمجرد نظر، بمجرد زمان، بمجرد سمع اصوات، لكن فعلا شر حاصل. ولهذا شؤم مخالطة اهل البدع، شؤم مخالطة المعاصي، شؤم اقتناء دابة تحرن، دابة مفسدة، دابة اليوم رفصت ولدك غدا اكلت طعامك، خلاص ارميها بيعها، امرأة كذلك، امرأة سوء، امرأة تفسد عليك دينك ودنياك، امرأة ما تطيع، امرأة ناشز، تقول لا تخرجن من بيوتنا، ليس في هذه إلا أتينا بفاحشة مبينة، وهذه فاحشة مبينة، والفاحشة مو بزنا فقط، وإنما سوء عشرة كذلك يدخل في هذه الفاحشة. خلاص اترك هذه المرأة، فارق هذه المرأة، لا تجلس. طب أنا يعني صعب علي وما أجد الآن عشان أفارقها، محتاجة أيمة بكذا ومحتاجة كذا ومحتاجة، هيعمل إيه في هذا؟ خلاص روح تزوج غيرها، ممكن ترفع قضايا، وممكن خلاص لا تلتفت إليها، اصبر حتى تجمع مالك، وإذا وجدت الوقت المناسب لطلاقها طلق، لأن أصبح هذه التقييدات أيضا الآن صعبة بالنسبة لبعض الناس، لو طلق هيفتح بقى باب المحاكم وكذا، وما معهوش يعمل إيه بقى، أمره إلى الله، يبقى يعني يطلقها من قلبه ولا يلتفت بقى إلى إذا أو شيء، يصبره حتى يجعل الله له مخرجا. فالشاهد إن في بعض هكذا بعض الأعيان تكون بجعل الله فيها عدم بركة، فمثل هذه الأعيان أتركها، أترك هذه وانتقل إلى غيرها تجد خيرا. والإنسان لا يجد نفسه فيما لا يقرب من رب، أنا أتحمل إيذاء أهل البدع لأن ذي قربة، أنا أتحمل إيذاء المجتمع في هجري لأنها قربة، أنا أتحمل الفقر وأصبر لأنها قربة إلى الله، لكن أتحمل امرأة ممكن أطلقها؟ طب وليه اللي يجبرني يعني؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ أصل أبويا رحمه الله كان بيقول اوعى تفارق دي المرأة دي، أبي رحمه الله لو عايش أصلا، وهذه المرأة شر في ديني لا يلزمني قوله، فكيف وقد مات؟ فأبي أنا أطيعه لكن في أمر مشروع. نعم. ثم قال،
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: وإما ينسينك الشيطان، قال: إن نسيت فذكرت فلا تقعد معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان، وهذه الآية هي المشار إليها.
إذا فيه أن الإنسان لا يبدع ولا يضلل من مشى أو من إذا رآه من السنة مع واحد من البدع حتى يعلمه، لأن إذا أعذر بالنسيان من علم فيعذر بالجهل من لم يعلم. إذا أعذر بالنسيان من علم لكنه ناسي، أعذر بالجهل من لم يعلم من باب أولى. نعم.
وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم.
وهذا في من ظاهره السنة، رجل دعا إلى السنة ومشهور بها، ثم إنه عاد واحد من أهل البدع أو كذا، استفصل منه قبل أن تلحق به حكما، فلعل يكون على وجه جائز من هذه الأوجه. نعم. أو جاهل. نعم.
وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا. الآية أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه.
تمام. وإن لم تقولوه يبقى إذن تأخذ حكم من جلست معه من أهل باطل، وإن لم تقل قوله الإقرار يلحق. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى الاقرار هذا والجلوس والرضا وكل هذا يلحق به. طيب انا جلست غير مقر وغير راضي، على ما تجلس؟ قم. طب انا لو قمت قتلت، انا لو قمت وديت اعظم الاذاء، يبقى هيبقى مر، يبقى كذا. فمثل هذا قد يكون اضطرار، كان يكون مثلا انت في مجلس السلطان والسلطان ده صوفي والسلطان، ولو انكرت عليها يقتلك وانت جلست، كان لابد. هذه مسألة تكون مسألة طارئة، لكن تكون معها لا، ديدنا لا. نعم. فكيف بالمادح؟ فكيف بالموزع الكتب؟ فكيف بالمتبني في المساجد؟ تبات يا اخوان، يبقى كل هذا ما يجب. وعليه الاخ اللي يقول لك انا بخطف في مسجد فيه واحد بيخطف فيه من اهل البدع، في فرق، هم جايبين واحد جمعة وبين أن المسجد مسجدهم، المسجد مسجدهم لا تدخله ولو دعوة إلى السنة، يحرك. طب انا بدخل يا شيخ, مش ده انكار, مش ده انكار عليهم, انا بدخل بخطب, هم جايبيني اخطب, جاي اتوا بك للمتاجره. طب انت انكرت, نعم, استجابوا, لا, يبقى اترك المسجد. عنوانهم لا, لكن ناس عوام من ضمن الاربع خطب بيجيب خطيب خطبه فيها مبتدا بتنصح له كذا كذا الى اخره, ولكن انت بتنقذ الناس من شر هذا, ولا وبالتالي انت تذهب هنا تدخل للانكار ولا ينسب اليك بدعه. ليه؟ لان المسجد ليس معروفا ان هذا المسجد لطائفه الاخوان, لطائفه التبليغ, لطائفه كذا كذا كذا. هذا اذا رايت المصلحه, اذا رايت هذه المصلحه, وانك اذا انكرت العوام اخذت هؤلاء منه, وان هؤلاء يمكن ان تؤثر عليهم فيلغوا هذه الخطبه, ما في اشكال. انما اذا كان ذهابك ايضا فيه تعاون وممالأة ويفهم انكم جميعا واحد فلا, فهذه مسائل قد تختلف. انما مسجد يتبنى شعار اهل بدع لا تدخله ابدا, ولو لتدريس السنة, ولو لتدريس السنة. ليه؟ لانهم يتسطرون بك. هات الشيخ اللي بيقول نسمع وطيع لولاة الامور وهم لا يسمعون, بس امام الامن وامام الدنيا ايه, اهو ما احنا عندنا الشيخ فلان, اهو كان عندنا الخطبه اللي فاتت فعدم جواز الخروج ولا الحسد ولا كذا, وهو نفسه يعتقد هذا الاعتقاد. فاحذر ان يتاجروا بك, ان يتاجر بك اهل الاهواء. نعم.
وقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء, اي اذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم.
أيوة.
وتخلصوا من اثمهم.
تمام. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء, أي إذا تجانبت أنا أهل البدع فضررهم لا يلحقني وإثمهم لا يشملني. نعم.
وقال ابن أبي حاتم,
يبقى دل هذا على أن الناجي من الإثم هو الناجي من المجالسة والمخالطة واتخاذ بطانة. فهذه الآية أوضح الآيات وغيرها يعني من النصوص الشرعية, الأدلة النظرية العقلية معلوم أن كل من اتخذ أحدا بطانة فقد رضي فعله وأقر فعله. لا تجلس مع أهل المعاصي وتقول لهم بأنكرهم, أنت مثلهم. تجلس في وسط من يشرب مخدرات وتقول لهم أنا والله لست معهم, أنت مثلهم في الإثم, أنت مثلهم لأنه منكر. ومن هنا كان مبنى الفتوى أن الإنسان لا يقف مع هؤلاء الذين يدفنون دفن غير شرعي ببناء القصور, بيبنوها وسدها ورمي على سطح الأرض وغير ذلك, ها, فلا تقعد معه حتى يأخذه فعلة غير, لا تقف معه حتى يترك فعله, وقفت معه أخذ عليك, وقفت معه أخذ عليك. يعني أنت الآن تخيل كده, لو شيخ الفوزان الآن واقف موقفك هذا والناس بتدفن وبتبني وبتعمل وسوي وما أنكرش ومشى, انت بتستدل هتقول ايه؟ طب ما هو لو كان هذا منكر كان شيخ الفوزان انكره. هتستدل بوقوفه على هذا الامر, كيف لو تكرر؟ فدل هذا على ان اي باطل لا تشهد. قال تعالى والذين يجتنبون والذين يشهدون الزور, اي الباطل لا يشهدونه, لا يشهدونه, لا يشاركون فيه, لا يقفون, الا اذا دخلت تنكر فعلوا خير, ما فعلوا امشي وامضي, لكن لا تجالس, لا تقف تقول لي بقى انت حق الميت. حق الميت هذا لو كان حيا ما جاز مخالطة وقت باطل, كيف وقد مات؟ فلا تعارض بالحق هذا العام الموجود ان له حق, وهذا حق مستحب, كونك تقف عند قبر اخيك وتدعو حق مستحب, لكن مجانبة الباطل حق واجب, حق الشارع حق واجب. فالمسلم له حق عندي, ما صان حقه ما لم يقع باطل. قد تقول الباطل ده مش ليس منها, فعلامة أعاقب المسلم هذا بفعل غيره, نقول أولا لا نسلم مكان هذا فعل غيره, أولا هو يعلم ذلك وهو اللي بني هذه المقابر. طب وعلى التسليم فأي عقوبة أنا عاقبته؟ أي عقوبة؟ ما في عقاب. لا أقصد يعني ترك مستحب وانتفع بالدعاء, ومن قالك بأن الدعاء ما ينفع إلا إذا كان عند القبر؟ فأنا أخي أدعو له, يبقى حصلت منفعته في الدعاء بأي مكان من غير شهودي ماذا؟ شهودي منكر. نعم.
قال
ها حتى لو كلمة أبوك أو أمك إيه ليش كان نعم أنت أبوك أو أمك تفنوا في بطن أرض مش أنت في بطن أرض روح يدفن في بطن أرض عمك هيقف ويمسك لك الايه الخرطوش خليه بقى يدفن تمام لكن حتى لو عمك حتى لو ابوك حتى لو امك لكن انت لا تنتظر حتى يموت ابوك من 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 الحياه عايزين نجيب مقبره عايزين نشوف كذا تمام نعم نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له إن فيهم صائما فقال ابدأوا به ثم قال أما سمعت قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله
تمام جعل حاضر وعليه اخواني من اوجه تبديع مشايخ الثورات تأييدهم لجميع اهل البدع والاهواء الجماعة الاسلامية احتضنوه الاخوان احتضنوه مؤيدوه طب واحد يقول دي مصلحة مصلحة اين مصلحة مصلحة مع الانكار يعني قالوا يا جماعة الاخوان فرقة ضالة ولكن نرى المصلحة الوقوف لو فعلوا هذا اصلا ما يجوز لكن هل قالوا ذلك ولا قالوا الإخوان رجال مرحلة ولا قالوا الإخوان يجاهدون علما وعملا ولا قالوا الإخوان كذا 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 يبقى إذن دمع المدح لو مع الذم ما جاز كيف مع المدح يبقى إذن ده وجه من أوجه إلحاق هؤلاء بهم لأنهم وقفوا معهم في خندق أيدوهم نصروهم تقول أصل عملية سياسية طب العملية الشرعية والشرعية في أين هي يعني السياسية دخولكم دون تأييد إخوان ممنوع فكيف مع تأييد الإخوان فكيف مع ترك الإخوان إنكار الإخوان وهل أنتم ضللتمهم قبل وضللتمهم أثناء وضللتمهم بعد بهذا من أوجه لكن لخفاء السنة على كثير من الناس صار يلبس ويدلس للأسف الشديد نعم أما قلت لكم بالأمس إن كلمة وحيد عبد السلام في شرح حديث من فارق جماعة قيل شبر وكذا وفيه التحذير من خروج عولاة الأمور ها؟ هذا قلت لكم هذا يعني حتى الكلمة اللي قالها هذه وقد تكون مكتوبة له وقد تكون كذا ليست من كلامه وحتى لو من كلامه ما رجع اتضح أنه أخذها نصا من إحدى المواقع اللي بتعنى بالحديث وكذا يجاب الحديث كل اللي غيره شرح يعني فقط يمكن كلمة شرح الحديث وكذا بالكلمة بالنص الحديث درجته المخرج له التعليقات وفي عدم جواز الخروج على الايه نصا وضع على صفحته نصا نصا ماله كلمة واحدة فيه ماله كلمة واحدة فيه يبقى ليس اعتقاده اعتقاد مين صاحب الصفحة وليس اعتقاده نصا وبالتالي لما جاءت مئات التعليقات اي وحيد عبد السلام انت خليك في الرقي احسن انت ايه اللي جابك في الحاجات دي انت ايه كده هكذا يقولون يعني التعليقات يعني ها لما جاءوا هذا بهذا كله حذف لانه مشتركته مباشرة حذف هذا حذف هو اصلا جايبها كان يظن ان مثلا محدش يعترض عليه ولا اتعد يعني وهيبقى حاجة لايه فلما لقى الاعتراض هذا كله فكانت النتيجة ماذا كانت النتيجة انه حذفه مباشرة حذفه مباشرة حذفه مباشرة فسبحان الله انا كنت اقول ده مش كلام وحيد مع السلام يعني هذا ومع ذلك ايه ومع ذلك اتضح انه من قل نصا يعني متاخد كده وموضوع ايه هذا نصا من احدى المواقع اظن موقع الدرر موقع الدرر نصا بيجيبهم عندهم موسوعة حديثية كده يجيب الحديث وتعليق تحت يعني نصا ليس له في هذا فلهذا لما وجد هذه التعليقات كلها كانت النتيجة هذه احذف احذف مباشرة وده بيذكرني بموقف هو كان لسه قبل الثورة كان فتح كتاب للكائن الاخوة اللي كانت بتحضر قالت لي فاليوم اليوم راح تكلم مسألة عن خروج على السلطان بس كلمة كده. طبعا كان بيحضر له اسكندرية وبيحضر له كل هؤلاء. راحوا له البيت تاني يوم رجع عن هذا، فوجرب هذا الطريق من قابل. فلهذا لما جاءت التعليقات كله على الصفحة حذف الايه الصفحة، حذف الصفحة. يبقى اذا نحذف ايضا اعتقاد، ده ليس اعتقاد وحيد عبد السلام، اعتقاد وحيد حذف الصفحة، حذف المقال، وعلى الضرب الايه انما فعلت ذلك لاختبر بأسكم وقد اختبرت. بس تماما زي هذا. فكر بقى نطلع عدلوا مسألة يعني ولاة الأمور ومش ولاة الأمور ونرى الخروج على ولاة الأمور، يمكن هيلاقي له حاجة مثلا يبقى محتفظ بها لما يروح أمن ولا يروح حاجة بيه معه شيء. لا، ما في هوادة. متابعوه محبوه لما جابوا هذه خلاص فيها جواز عدم الخروج على ولاة الأمور. ألا أي وحيد أنت تغيرت ولا إيه؟ واحد يقولك هو ده الشيخ وحيد ولا غير، هو ده الشيخ وحيد احدى التعليقات، او هو ده شيخ وحيد ولا كده. وواحد يقول له خليك في الايه في الرقي احسن، انت مالك دخل بالحاكميه، انت ايه اللي جابك على ايه شيخ وحيد؟ ده كنت بحبك جدا، انت ايه اللي حصل لك؟ والثالث والرابع ولا تعليق واحد. والله يا اخوان بس هم حيزوا في التعليقات، بس احد الاخوه كان ارسل لي التعليقات كان لسه وقتها، لان كان في نفس الوقت على طول. شوف تعليقات، شوف يعني عشرات، ولا تعليق واحد، ولا تعليق واحد. شوف تعليق واحد في صفه، ولا تعليق واحد. مع هذا اتبعناك، مع هذا اتبعناك احنا. انت اللي عندنا بتحصى على الصفر، اللي عندنا قول يا بالي قول، قول يا بالي قول. انما دلوقتي هتقول يا بالي لا يجوز الخروج، ما تصلح معنا يا بالي. لا، ولي هذا لك بس. طب وانا يبقى انا خسرت الدنيا بقى. لا لا، احذف يا ابني، احذف يا ابني، احذف، انا بلاش من الكلام ده. فحذفوا كاملا. طيب هل حذف يعني لو كان هذا اعتقاده اللي كتبه بيده ما صح الحذف، لكن نقل بالحرف، ليس لو حتى رقم، ليس لو حرف واحد خارج عن موضع. هو اخذ هذا، مش كاتب حتى، مش بكلف نفسه، ده هو الظاهر خده، نقله من هنا، حطوا حديث اليوم على الصبور، حديث اليوم على الفرش. فين حديث اليوم اللي كان في المدرسة الصبح ده جنب الجرس بتاع المدرسة؟ حديث اليوم، حكمة اليوم، هو خط هذا من موقع وحط حديث اليوم. كانت مصيبة اليوم عليه، كانت مصيبة اليوم. لا لا، انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت صبأت ولا ايه؟ فعلى طول هذا. يا الله، سلفية سلفية يا رجل، وزي ما زلت تقول مشايخ ثورات، مشايخ مشايخ سنة وسلف. نعم. وما على وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إهديهم، عليكم أنفسكم، مر إنها ولا يضرك بعد ذلك ما عليه أهل المنكر، فلا تقعدوا معهم حتى يحقدوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى ها، إنكم إذا مثلهم، إن الله، إنكم إذا مثلهم، إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب وما على الذين يتقون من حسابهم، أذكر طائفتين، طائفة تجنبت وحذرت، وهؤلاء ليس عليهم من فعل أهل الباطل شيء ولا الحقهم شيء، وطائفة جلست. إذا عندنا الطائف ثلاثة، طائفة قالت وخاضت، وطائفة جلست معهم وأقرت، وطائفة حذرت ولم تجلس. هذه الطائفة الأولى التي خاضت هي الرأس وهي مذمومة، هذه الطائفة جلست ولم تتكلم لكنها جلست، فهي مثل الأولى، إنكم إذا مثلهم تماما تماما. الطائفة الثالثة هذه التي أنكرت. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي مالك عن سعيد بن جبير قوله وما على الذين يتقون من حسابهم،
عن أبي مالك وسعيد بن جبير،
عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء، وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم.
وقال آخرون بل معناه،
بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء، وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم. قال مجاهد والسدي وابن جريج قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم. وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه.
طبعا هذا القول في نظر شديد. يقول ابن الجوزي سبب نزولها ثلاثة أقوال، وما الذين أتقون أحسن من شيء. أحدها أن المسلمين قالوا لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه فمنعناهم لن نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ولا أن نطوف بالبيت، فنزلت هذه الآية. والثاني أن المسلمين قالوا إننا نخاف الإثم إن لم ننهاهم عن الخوض فنزلت هذه الآية. والثالث أن المسلمين قالوا لو قمنا عنهم إذا خاضوا فإننا نخشى الإثم في مجالستهم فنزلت هذه الآية. هذا عن مقاتل، والأول عن ابن عباس. قوله تعالى وما علينا تقون في قولان، أحدهما تقون الشرك والثاني تقون الخوض. قوله تعالى من حسابهم أي حساب الخائضين، وفي حسابهم قولان، أحدهما أنه كفرهم وآثمهم والثاني عقوبة خوضهم. قوله تعالى ولكن ذكر أي ولكن عليكم أن تذكروهم، أن تذكروهم، وفيما تذكرونهم به قولان، أحدهما المواعظ والثاني قيامكم عنهم. قال مقاتل إذا قمتم عنهم منعهم من الخوض الحياء منكم والرغبة في مجالستكم. قوله تعالى لهم يتقون فيه قولا، أحدهما يتقون الاستهزاء والثاني يتقون الوعيد. قول ابن كثير هنا بل معناه إن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء، وزعموا أن هذا منسوخ بآية، وزعموا أن هذا منسوخ بآية سوى يخبرهم إنكم إذا مثلهم، بآية النساء المدنية ويقولون إنكم إذا مثلهم، يعني لو جلستم كنتم إيه؟ كنتم مثلهم، فتكون هذه نسخت الجلوس. والذي يظهر أن الجلوس أصلا ممنوع من حتى آية الأنعام. ولو افترضنا أن ما على الذين يتقون الحساب من شيء، يعني في المجالسة، أي في المجالسة السابقة للذكرى، لأن الله قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع قوم ظالمين، يعني وما وقع قبل ذلك فليس عليكم شيء فيه. ليه؟ لأنكم ما تذكرون، إنما إذا جلستم وقد علمتم فإنكم إذا مثله. إذا جلستم وقد علمتم وإما ينسينك الشيطان بعد ذكر فلا تقعد مع القوم الظالمين. فآية الأنعام وآية النساء فيها النهي عن المجالسة بعد العلم، لكن لو حملنا حتى الآية ومع الذين تقول من حسابهم شيء على المجالسة، فالمجالسة قبل التذكر وليس بعد التذكر. نعم. طيب ويلحق بالآية أيضا وذر الذين يتخذوا، حتى كمان بالمرة وذر الذين يتخذوا
قوله
وذر وذر نعم. وإذا رأيت الذين يخذوا فأعرض عنه حتى يخذوا في عهد غير، وإما ينسونك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى لهم يتقون وذر الذين اتخذوا، كل هذا أمر بالمجانبة. نعم.
قال رحمه الله يقول تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال وذكر به،
وذكر به،
ولهذا قال وذكر به أي وذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي تبسل تسلم، وقال الوالبي عن ابن عباس تفتضح، وقال قتادة تحبس، وقال مرة وقال مرة وابن زيد تؤاخذ، وقال الكلبي تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كقوله إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فيقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
هذا لو افترضنا أن لهم شيئا يلقون الله به، ولكن لا شيء لهم، فإن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم لا يملكون شيء. لكن لو افترضنا أنه لهم شيء ليفتدوا به من عذاب الله ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وكذا قال هاهنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
نعم. يبقى هذا في أيضا الاجتناب، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، ففيه أيضا مجانبة أهل البدع ولهوا. قال ابن الجوزي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا في قولان، أحدهما أنهم الكفار والثاني اليهود والنصارى، وطبعا يعم كل من اتخذ دينه لعبا ولهوا ولو كان من أهل الأهواء، كل أصحاب باطل. وفي اتخاذهم دينهم لعبا ولهوا ثلاثة أقوال، أحدها أنه استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها، والثاني أنهم دانوا بما اشتهوا كما يلهون بما يشتهون، والثالث أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتهوا كما يلهون إذا اشتهوا. قال الفراء ويقال إنه ليس من قوم إلا ولهم وعيد، فهم يلهون في أعيادهم، ليس من قوم إلا ولهم عيد، فهم يلهون في أعيادهم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير. يعني حمل الدين على الإيه؟ على العيد. يقول أنهم يحافظون على دينهم إذا شاءوا كما يلهون إذا شاءوا. قال الفراء ويقال إنه ليس من قوم إلا ولهم عيد، فهم يلهون في أعيادهم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير. ولهذا أعيادنا عبودية لله، أعيادنا عبادة. ولهذا يحرم علينا أن نصوم، نصوم في يوم العيد يحرم. فإذا عيدنا تكبير، عيدنا صلاة، ولهذا أمر النبي الحيض أن يخرج يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فهذا عيد عبادة، ولهذا عيد الفطر يعقب ركنا وهو الصيام، وعيد الأضحى يتخلل ركنا وهو الحج، فهي أعياد عبودية. ولهذا الذي يقول الأعياد من العادات لا من العبادات لتنحية وصف البدعة، وليفعل الإنسان ما يفعل وليخترع من العادة ما يخترع، قوله باطل مردود. لا بالعكس، ده الأعياد من أخص العبادات، لأنه شعار أمة قد أبدلنا الله، بعدما أبطل الباطل في الأعياد الجاهلية قد أبدله الله بيومين. يبقى إذن ده هذا الاستبدال لهذا الباطل أعظم ما يكون من عبودية لله سبحانه وتعالى. ثم إن الصلاة الموجودة فيه والتكبير والأحكام الخاصة من نهي عن الصيام وغير ذلك ألا يجعلها عبادة؟ لكن هؤلاء أرادوا من وراء كلمة يعني عبادة عادة وأنها ليست عبادة، أرادوا أن يخترع الناس من الأعياد ما يخترعون حتى لا يقال هذا عبادة. يبقى عيد النبي احتفال بمولده، عيد 15 من شعبان، عيد 27 من شهر رجب، عيد عيد إلى آخره، وكلها باطلة، لأنه يقال فيها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم نعم. تمام. يعني القرآن بيصف بيسأل لو الإنسان في مكان وبيحارب في هذا المكان ومردود الدعوة قليل فيه، هل يؤمر بالصبر في هذا المكان أو يهجر هذا المكان إلى مكان آخر قد يقبل دعوته وقد يكون أفضل وقد إلى آخره؟ هذه مسألة نسبية، بمعنى لو أن الإنسان إذا صبر في هذا المكان فإنه ينهى، ونهي هذا قد يمنع الجيل الناشئ من أن يلزم الباطل، وإن كان الجيل الذي شاب في هذا قد استمر ما هو عليه، فيكون لبقائه نفع، ولو ترك هذا المكان لما عرف الناس حقا، فيكون بقاء في هذا أنفع حتى لو ما استجاب له الكثير، لكن حسبه أن يخرج من هذا الجيل من يسمع كلمة الحق وكذا. إنما لو ما كان فيه مثل هذا ويكون نفعه في مكان آخر أفضل، ثم إنه أيضا لا يترك هذا المكان بين دعواك السفر إليه ودعواته وخطبة الجمعة فيه أو مثلا علاقة ما زالت قائمة، فيكون هذا الانتقال أفضل. فأدي على حسب يعني قد يتعين على الإنسان في هذا المكان فيه صوفية وفي أهل بدع، ولكن الناس لا يعرفون الحق إلا من قبله، فيقوم ويوقف زحفهم وإن كان الاستجابة بطيئة، لكن فيها نفع إيقاف شر هؤلاء حتى ينشأ جيل يعني آخر في هذا، يبقى الإنسان. حتى في بلاد الكفر لو كان الإنسان يظهر دينه فقد يتعين عليه البقاء في بلاد الكفر لتعليم الناس الدين، لأنه لو ترك هذا المكان ما تعلم الناس الدين، بشرط أن يكون عنده إظهار للدين وأن يكون عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، فيكون بقاء أفضل من البقاء في بلاد المسلمين. ليه؟ لأنه بهذا يجاهد بالدعوة في هذا المقام. لكن لو أنه خلاص الأمر ميؤوس منه في الظاهر وما في استجابة لا صغير ولا كبير، فلينتقل إلى بلد تحتضن دعوته، يكون هذا إيه؟ هذا أفضل. يعني هذه مسألة يراعى فيها الحاجة، هذه واحد. اثنين، مسألة النفع، إذا رأى أنه في البلد الأخرى قد يكون النفع أكبر، ثم أنه أيضا يواصل دعوته في هذا المكان، يبقى يبقى، هذا أفضل. نعم نعم. نعم بيذكر هذا، بس هذا يعني دي عموما باب بيذكره أهل العلم في فلسفة الرقية، أن يقولوا لا بأس بالرقية من أن تكون شركا، فمثلا تكتب على حبة كذا أو يكتب مثلا على المكان، هذا ورد عن بعض يعني السلف. فالذي يظهر يعني إذا نظرنا لصنع السلف نجد الأمر هذا فيه يعني تسهيل منهم، وكأنهم يعتمدون قول النبي لا بأس بالرقية من لم تكن إيه؟ ما لم تكن شركا. فإذا كان مثلا حصل بها نفع أو شيء، يضع مسك، يأكل ما أدري إيه، يكتب في إناء، ما لم يكن هناك تميمة معلقة، فالذي يظهر يعني من السلف بترخصون في مثل هذا. لكن لا شك أنه يعني الذي يظهر الله أعلم أن التزام الصور الواردة بها السنة أو المشهور عند أهل العلم زي الكتابة مثلا فيما أو القراءة فيما أو شيء، هذا أفضل. لكن التوسع في هذا الباب خصوصا حينما يوضع التخصيصات بقى، يقال مثلا أنت عندك كذا فقل مثلا اسم الحليم مثلا 100 مرة، لا هذا ممنوع. أو يجعل كذا ويدهن مثلا به الركبة يكون عليه اسم الله مثلا 100 مرة أو 50 مرة، أو هذه التخصيصات يعني تترك. لكن صنيع السلف في هذا يعني أو نعم، لا هذا من التوسع. أي نعم نعم نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول بعض الناس يقول الأعمال الظاهرة المكفرة ليست كفرا في ذاتها وإنما هي تدل على كفر القلب،
هذا كلام باطل. البعض يقول هذا لكن هذا كلام باطل. الأقوال مكفرة ولو لم ترتبط بالقلب، لأن عندنا المكفرات بالأقوال والأعمال والاعتقادات، القلب هذا كفره باعتقاده استحلاله كذا، هذا رجع إليه ولو لم يفعل ولم يقل. والكفر بالأقوال طالما يعلم هذه الأقوال أنها كفر، فالكفر بها وإن لم يعتقد، لو اعتقد خلافه، حتى ولو اعتقد خلافه. نعم أيها هشام. لا، لأنه فسر في الرواية الأخرى، يعني هذا الفهم مردود لو فسر في الرواية الأخرى فمنعنيها، إذن هو طلبه لكن منعه الله عز وجل، قال فمنعنيها.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول أشكل علي عدم الشراء من المبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي.
أنت اليهودي أمره ظاهر ومعلوم، فلهذا لا إشكال فيه ما لم تخذه بطانة، إنما المبتدع أمره خفي وعليه فالتحذير منه أشد. ثم إن هذا الشراء من المبتدع، احنا قلنا هذا الكلام في تفصيل الشراء اللي هو ايه، الشراء اللي هو بيلزم منه بطانة وذهاب ومجيء ومخالطة. أما أنك تشتري مثلا منه عند حاجة وكذا وبدون مخالطة فهذا لا إشكال فيه، إن لم تجد إلا هذا، رجل عنده صيدلية في الوحدة في البلد وأنت تحتاج إلى دواء فهذا لا إشكال فيه. لكن نحن نقصد الشراء الذي يقتضي مخالطة، يقتضي بطانة، يقتضي أن ينسب إليك وتنسب إليه. نعم نعم. الرقية في الهاتف إن شاء الله يرجى فضلها، طالما أنها مباشرة يعني مش مسجلة يرجى فضلها إن شاء الله. نعم. كما لو أنك ترقي إنسان من وراء ستر، من وراء حجاب، ترقي مرأة من وراء حجاب المهم يصلها صوتك، فالصوت مباشرة. نعم. لكن الرقية المسجلة لا فضل فيها. نعم قد ينتفع بها المرق وكذا، لكن ليست هي الرقية الشرعية التي يكون لصاحبها نية، يبقى في موجود رجل وله نية يرقي، إنما المسجلة هذه كونك تسمع القرآن جيد، لكن ليست هي الرقية التي فيها قول النبي من استطاع منكم أن ينفع خفرها، زي الأذان المسجل، الرقية المسجلة زي الأذان المسجل. نعم لا تترتب عليه أحكامه. نعم هذا قول مرجئة، قول مرجئة. أنا لا قلت إيه؟ موجود يعني في البعض ما قالها، لكن هذا في البعض يعني قالها، لكن باب الأهل السنة يعني مول أهل السنة الكبار يعني القدامى، لكن في من هو على السنة لكن وافق مثل هذا فهذا كلام باطل. نعم نعم. طب خلاص يبقى إذا مش مسجد معروف عادي، يعني معناه إن مش مسجد معروف إن هو لأصحاب بدعة، فما في إشكالية إن شاء الله. طيب المهم المسجد ذاته ما هو مسجد إخوان، يقال مسجد الإخوان اللي على المحط، مسجد الإخوان اللي في نصف البلد. ما طب الحمد لله جيد. نعم.